بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد، صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. بعد، سنقرا هذه الرساله المباركه ان شاء الله تعالى، وهي بعنوان طالب العلم والبحث للشيخ صالح بن عبد العزيز ال الشيخ حفظه الله تعالى، وذلك في يوم الاثنين الموافق الخامس عشر من شهر ربيع الثاني عام 37 و400. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ صالح حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة.
أبو هريرة العلاء هذا عند الطبراني شفته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، حامدا شاهدا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعل عملي وعملكم خالصا، وأن يجعل ما سبق من أعمالنا مقبولا، وأن يبارك في قليلها، وأن يعظم لنا أجرنا فيها. كما نسأله سبحانه أن يقينا العثار فيما نستقبل من أعمالنا، ونجعلنا من أهل الثبات على القول الحق والعمل الصائب، إنه سبحانه جواد كريم. ثم إنه كما جواد كريم حسن الله عليك. كما أنه ثم إنه كما جرت العادة في فاتحة هذه الدروس أن نطرح مسألة من المسائل التي تهم طالب العلم، والعلم بها لا بد منه لمن يعاني طلب العلم ويعاني البحث ويعاني النظر في كلام أهل العلم المتقدمين منهم والمتأخرين. فقد ذكرنا جملة من المسائل التي يهتم بها طالب العلم، وسنح في البال أن نتكلم الليلة عن مسألة مهمة في هذا المجال، ألا وهي طالب العلم والبحث.
نعم، طالب العلم والبحث، وسائل البحث وطرق البحث وكيفية البحث، وماذا على الطالب إذا بحث فيما يتعلق بالفقه أو فيما يتعلق بالتفسير أو الحديث أو العقيدة أو التاريخ أو اللغة، كيف يذاكر هذه الكتب وكيف يبحث فيها بحثا ينتفع به. سهل جدا أن يقرأ طالب العلم، لكن صعب جدا أن يرتب قراءته ولينتفع بها. لكن سهل أن يقرأ، وقد يقرأ الإنسان، بعض الناس عنده في همة عليه في القراءة، يقرأ ساعات، لو قرأ 10 ساعات يعني 15 ساعة ما يمل. لكن لو أنك تسأله بعد ذلك ماذا استفدت، ما استفاد شيء، ولا استطاع يرتب الفوائد التي استفادها. ولو استطاع أن يذكر لك شيئا في نفس اليوم الذي قرأ فيه، فلن يستطيع أن يؤدي ذلك بعد أسبوع أو بعد أسبوعين أو بعد شهر. وعليه فيكون كالساقية التي تأتي بالماء ثم تهدره هدرا لا فائدة فيه. نعم، تخرج ماء لكن لا فائدة فيه ولا ينتفع بأحد، بخلاف الساقية التي نجعل لها القنوات ونجعل لها الترع الصغيرة التي تستوعب هذا الماء ثم توزعه. فكذلك هذه القنوات هي التي تراد من كلمة طالب العلم والبحث، طالب العلم والمذاكرة، طالب علم مذاكرة، أن تجعل قنوات وأن تجعل طرق مرتبة، هذه القنوات تستوعب هذا الماء الذي يخرج ثم تجعله تسقي به أرضا وهكذا. فلا بد من الترتيب. ولهذا احنا قلنا من قبل وكررنا هذا كثيرا يا اخواني، مع همة الطلب لا بد أن يكون هناك ملحظ في غاية الأهمية، وهو كيفية الطلب، طريقة الطلب. لو لم تجعل القطار الضخم هذا القوي، لو لم تجعله قضيبين يسير عليهما لما انتفعت به، ولو لم تجعل الطائرة هذه محركا معينا ما انتفعت بها، وهكذا. فلا بد من طريقة في الطلب. وللأسف قد يحرم الإنسان الطريقة هذه زمانا طويلا، وزمان الشباب زمان الحفظ وكذا، ثم بعد ذلك يدرك الإنسان أنه كان على غير طريقة. فإذا أراد أن يعاود ما كان قد مضى فإن العنفوان هذا والقوة تلك قد مضى وقتها، فإن الإنسان لا شك أنه يكبر معه عقله ويشيخ كما يشيخ بدنه، فما تقدر عليه أنت الآن إذا صار عندك 60 سنة لا يعني ما لا تقدر عليه الآن كنت تقدر عليه لو كنت في سن 20 وفي سن 30، فإن الإنسان يضعف شيئا فشيئا حتى يعود إلى المرحلة الأولى من حياته، بعد أن يبلغ أشده يعود يضعف شيئا فشيئا حتى يعود إلى ما كان أولا، كما قال الله تبارك وتعالى: والله خلقكم من ضعف ثم جعل بعض ضعف قوة ثم جعل بعض قوة ضعفا وشيئا. فالموفق من وفق من بداية طلبه إلى الطريقة، إلى الطريقة. حتى الطالب في الامتحانات يا أخواني في المدارس اللي بيحصلوا 100% وكذا، مش هم الطالب اللي بيقعد يجي يملأ الورق من غير ترتيب، لا ده ممكن يحصلوا مثلا يجيب 54% 56%، ولك إزاي أنا مظلوم؟ ليه مظلوم؟ أنا مليت الورق، ملأ الورق بس بغير المراد، هو صحيح ملأ الأوراق ممكن يطلب ورقة أخرى لكن ليس هذا هو المطلوب، أو جعل المطلوب هذا ضمن هذا الكلام فغفل عنه المصحح أو لم ينتبه إليه أو لا قيمة فيه يستحق أن تحصل المجموع. المراد من ذلك هو بيت القصيد، ولهذا تجد الطالب الناجح هو من يركز على المراد، والمدرس الناجح هو من لا يكثر الكلام للطلبة بغير داع وإنما يركز أيضا على المطلوب، ولهذا يقال هذا مدرس جيد خذ عنده درسا. ليه؟ لأنه مدرس اختبارات، إذا افترض اختبارا للطلبة افترض اختبارا يذهب الطلبة إلى الامتحان، فإذا به لا يقل عن 90% مما افترضه لهم اختبارا تجده موجودا عنده، وكان قد عرضه عليه. ليه؟ لأنه عنده ترتيب، عنده ترتيب وعنده انتقاء. فطالب العلم إذن يحتاج إلى الطريقة، يبقى أنت تحتاج إلى همة وتحتاج إلى طريقة، لأن طريقة بلا همة ما استفدنا شيئا، وهمة بلا طريقة إهدار جهود لا قيمة له. إنما طالب العلم يحتاج إلى ترتيب، أن يرتب أفكاره، أن يرتب مذاكرته، يبدأ بماذا، كيف يذاكر، كيف يستفيد من هذا المرجع، متى يستفيد من مثلا من الجهاز هذا بعد أن فرض نفسه، متى يستفيد، وهل هذه طريقة الطلب ولا يستفيد منها في أوقاتنا، متى يستفيد وكيف يستفيد من ذلك، هل يبدأ بالمطولات أو بالمختصرات، كيف يرتب في كل علم يرتب كتبه التي ينتفع بها شيئا فشيئا حتى لا يتعثر في دراسته. هذا هو محل بحث الشيخ صالح رضا الله، وهي مسألة في غاية الأهمية، في غاية الأهمية، طالب العلم والبحث مسألة مهمة. فأرعونا أسمعكم. نعم.
آليات طالب العلم. قال: قد ذكرنا لكم قيمة
صالح كان ينتفع به في هذه المسألة جدا ما شاء الله، يعني شيخ صالح منذ أن كان شاب يعني وفق إلى الطريقة هذه من صغره، لأن الحمد لله تربى في أحضان الكبار بين شيخ ابن باز وبين شيخ الغديان بين المشايخ الكبار تربى، وهو صاحب يعني قراءة واطلاع واسع وصاحب حرص شديد جدا، ما رأيت أحرص منه على شراء الكتب وتكون المكتبة من أكثر الناس الحقيقة، يعني قل كتاب لا تجد عند الشيخ صالح، وكان مرتبا جدا، ولهذا كان من أدق الناس في معرفة كلام أئمة الدعوة وكلام عبد الوهاب ومعرفة مواضع ذلك، فكان عنده الحقيقة انتقاء جيد فيها مع حدثة سنه، كان حفظه الله تعالى مع حدثة سنه، لكن صراحة أعطي عقل الكبار في هذا، فإذا نصح في هذا الباب بالذات حقيقة بتكون نصيحة من الميدان من الواقع نفسه حفظه الله. نعم.
قد ذكرنا لكم فيما سبق في هذه الكلمات أن طالب العلم لا بد له أن يجمع ما بين 3 أشياء: الأول ما بين تلقي العلم عن الأشياخ الذي ينفعونه،
الذين ينفعونه.
الثاني الاطلاع والقراءة والتوسع في المطالعة. الثالث في البحث بحث مسائل المسائل وتحريرها والنظر في كلام أهل العلم فيها باحثا مدونا كاتبا ما يصل إليه في بحثه.
نعم، يعني ممكن نجعل المسألة الثالثة ضمن المسألة الثانية، أو يقصد الشيخ بالبحث هو الاطلاع والتوسع في هذا الشيء، وأن تبحث المسائل الخاصة مثلا مسألة العذور بالجهل، مسألة الحسد، الإمامة، مسألة مثلا كذا، بعض مسائل في القدر، مسألة الإيمان، تبحثها بحثا خاصا. فكيف تبحثها بحثا خاصا؟ على طريق بقى التصنيف، يعني تبحثها بحثا موسعا مطولا مستوعبا كلام أهل العلم فيها، محل الترجيح كذا كذا، يبقى بحث خاص غير القراءة الإيه العامة في المسألة. لا، بحث يجعلك تتصور هذه المسألة ثم تجمع كلام أهل العلم فيها ثم تخرج إلى نتيجة بعد ذلك تطمئن إليها، فتستطيع عرض مسألتك بعد هذا. وهذا هو الرسول. نعم. والحقيقة يعني هي دي بالنسبة لما ذكرناه لكم، إحنا في طريق الطلب أو طالب العلم يحتاج إلى ثلاثة أشياء. هذه عندنا تدخل في الثانية، البحث والاطلاع والشرح، لكن إحنا نجعل هذه الاطلاع والقراءة مرتبطا، نجعل ذلك مرتبطا بالشيخ هو الذي ينتقل لك الكتاب ثم يناقشك بالكتاب. وإن كان عندك ثم إشكال في هذا الكتاب فإنك تعرض هذا الإشكال على الشيخ، وهذه تكون أضبط. ولا يترك طالب العلم في باب القراءة أيضا وحده، إنما يحصل انتقاء، اللهم إلا إذا وصل الطالب إلى حد يطمئن إليه، فصار هو يعرف ما الذي ينتفع به وما الذي ينتفع، فحينئذ يترك، لأن الشيخ مش هيظل مع الطالب إلى آخر حياته. لكن المهم يضبط له القاعدة. ففي الأول مثلا، في الأول مثلا يختار يقول اقرأ هذا الكتاب، لا تقرأ هذا الكتاب الأول، اقرأ هذا الكتاب ثم اقرأ الكتاب هذا، وعن طريق طريقة معينة، تعريفات، قواعد، فروق وتقاسيم، استشكالات، مسائل، تراجم كذا، بطريقة معينة حتى ينتفع به الكتاب ثم يناقشك الشيخ. طبعا دي طريقة من أعلى ما يكون، ولا حتى في الجامعات تجد هذه، ولا في الجامعات تجد هذه. الثالثة اللي احنا أضفناها إلى هذه الأمرين الشيوخ والقراء، حفظ المتون ويحفظ أصول العلم. فلابد أن تحفظ أصول العلم، أن يكون عندك على الأقل في كل فن متن. إن كنت ستقتصر لست صاحب ما عليه في الحفظ، فيتم اختيار المتن الذي يكون محبوكا في هذا الفن. يعني مثلا لو أنت تقتصر الحديث مش هجيب لك 40 نووية، مش هقول لك 40 نووية، لأن 40 نووية تتعلق بالآداب، ما فيش فيها أحكام. لكن لو أنت هتقتصر في هذا الباب، في باب الحديث، يبقى نعطيك مثلا عمدة الأحكام، فهو المتن الوسط، صار عندك في كل باب أصله. لكن لو أنت صاحب هم عليه، يبقى نقول لك ابدأ باب 40 في الآداب، ثم ادخل على العمدة، ثم ادخل على البلوغ، ثم بعد ذلك بالصحيحين أو كذا في باب الحديث مثلا، في باب المصطلح مثلا. أنت ما عندك همة، أنت محتاج متن، يبقى نحطك مثلا النخبة، نخبة متن مختصر لكن محبوك غاية الحبك، واخد بالك. وإذا استوعبت رؤوس أقلامه فقد استوعبت كثيرا من هذا الإيه الفن. لكن لو أنت عندك همة، يبقى بعد النخبة سترتقي إلى ما هو أعلى من ذلك حتى تصل إلى الألفيات في هذا الباب. يبقى في كل علم من العلوم حسب همة الطالب. من الذي يعرف ذلك؟ شيخك. لكن ده ممكن مثلا تقول أنا أحفظ الحديث، أيوة كويس، مشروع حفظ الصحيحين، أبدأ في الصحيحين. وقد تقول أحفظ بالأسانيد ثم لا تصل إلى شيء بعد ذلك، لأن الإمكانات التي عندك لا تؤهلك أن تبدأ بهذه البداية. ولهذا تذهب وتعود، تذهب وتعود، فهو جريان في المحل نفسه لا تستفيد شيء. لكن حتى المتون المقترحة أولا لابد فيها من أمرين. الأمر الأول أن تكون المتون مستوعبة لسائر الفنون وليست في باب واحد، في فن واحد، لأن في فن واحد سوف تكون فقيرا في الفنون الأخرى. لكن لابد أن يكون هذا في كل فن، فعقيدة، في حديث، في فقه، في أصول، في لغة، في سيرة، في كذا، علوم قرآن، تجويد، كل هذا لابد أن تكون على الطريقة اللي احنا وضعناها على الموقع. طب طيب بعد ذلك كاتب مستويات، إن كنت ستمضي، لكن إن كنت ستقتصر يبقى على متن، على مستوى معين يجمع لك إيه أهم المتون في كل علم، بحيث لو أنت اقتصرت عليه يبقى عندك شيء من هذا العلم من مصطلحاته. في مثلا نظم الورقات مثلا في الأصول، قواعد مثلا الفقهية للسعيدة، أو قواعد العثمين في باب القواعد، يبقى عندك مثلا كتاب التوحيد في الألوهية، والوسطية في نظم الاعتقاد، والتأية مثلا في القدر كمسائل، ويعني متون معينة في كل علم العلوم تكتفي بها لو أردت أن تختصر عليه. لكن لابد من حفظ المتون. لم يشر الشيخ هنا إلى مسألة المتون على اعتبار أن كل هذا داخل في إيه؟ في مسألة الاطلاع والقراءة والبحث وغير ذلك. لكن كما قلنا على التفصيل والتفصيل الدقيق يبقى لابد لطالب العلم أن يجمع بين ثلاثة أشياء. واحد، أن يعلم أن العلم صنعة وأن هذه الصنعة لابد أن تتلقى على يد أربابها، مثل ما قرأنا القرآن. احنا قرأنا القرآن، لو خلي بيننا وبين المصحف من غير شيء هنقرأ ايه؟ كهي عص، هنقرأ ازاي؟ حاميم عين سين قاف حم عسق، لان هذه لا تؤخذ بالكتابة اللي موجودة عندك، انما شيخ يقرأ لك، شيخ يقرأ لك يقول حاميم عين سين قاف كاف ها يا عين صاد، يبقى يبين لك كيف تقرأ في القراءة بالتلقي. كذلك العلم لابد أن يكون لك شيخ فيه، شئت أم أبيت. والله لو تفتقت ذكاء ونباهة من غير شيخ فإن نباهتك هي سكينك الذي ستذبح به. فكلما كنت أكثر نباهة كلما كنت أدق في حز رقبتك. ولا تظن أن ذكاءك وحده ينفع، لابد من شيخ يدلك. طلب العلم عن طريق الأشياخ، لكن الأشياخ يتوفروا بشروط معينة أيضا، السنة والطريقة والهدوء والاستيعاب. ما يكون الشيخ خفيف خفيف، في شيخ خفيف ممكن يضيعك ويضيع الأمة في لحظات، إنما شيخ ثقيل، ثقيل إن ربى، ثقيل إن بحث مسألة، ثقيل إن علم، ثقيل إن نزلت نازلة، ثقيل في أي شيء. شيخ متزن، ليس الشيخ الخفيف، شيخ الطموليات، شيخ الشذوذات، شيخ يجعلك شاذا في لبسك إلا بس، في مطعمك إن طعمت، في مجلسك إن جلست، في مخالطك إن خلط، حتى إن الناس يشعرون أنك من أصحاب الكهف. قد خرجت من أين أنت؟ من أين أنت؟ هذه عملة ما نعرفها، ما خلطناها، ما خبرناها، وأنتم من؟ أنتم من؟ كأصحاب الكهف تماما، بينه وبين الناس 309 سنين. الأمر الثاني، لابد من حفظ المتون، القرآن مع المتون. القرآن أصل العلوم، لا يليق بطالب العلم ألا يحفظ القرآن، لأنه إذا لم يحفظ القرآن لم يحفظ عصب الاستدلال وجملة الاستدلال. الأمر الثالث، المذكرة والإطراء الخاص، لابد أن يكون فيها نفس الطريقة التي، وهذه الطريقة الحمد لله إحنا وضعناها، يعني الحمد لله ما قرأنا في كتب إن مثلا تكون طريقة الطلب كذا وكذا، وإنما هي ثبر من نصيحة هذا الشيخ ونصيحة هذا العالم وطريقة هذا العالم، فجمعت كل هذه الطرق لتكون طريقة واحدة. ولهذا إن أردت أن تبحث في شيء بعيد عن ثلاثة أشياء لن تجد بعيدا عن هذه ثلاثة أشياء، بل هذه ثلاثة كافية، قد بلغت حد الكمال في ذلك. لأن طالب العلم ما يخرج عن هذا، شيخ يتعلم على أيدي على يديه مذاكرة واطلاع، حفظ للأصول. العلم ما هو العلم بعد ذلك؟ ما العلم بعد ذلك؟ ليس شيء في العلم بعد ذلك، لكن أن يكون هذا عن طريقة تمضي عليها، وتكون هذه الطريقة مستنبطة أو معروضة على شيخك، هو الأضرى أن بمستواك. ولذا الحقيقة يعني الواحد استفاد أيضا من طريقة التعليم الأكاديمي، ابتدائي متوسط أو إعدادي ثانوي جامعة دراسات، هذه طريقة جيدة جدا في مسألة التدرج والاستيعاب الشامل في كل مرحلة من أول ابتدائي، وانت واخد العلم بجميع فنونه، اللغة العربية، الحساب، القرآن، الإملاء، اللي كذا اللي كذا، كلها تنظر. وفي أول ابتدائي 6 سنوات استوعب ولا ما استوعب؟ استوعب، فهو ينتقل بعقلية، هذه العقلية بدأ ترتبها في سائر المواد من أول ابتدائي، ثم ارتقى إلى ثاني ابتدائي، ثالث ابتدائي، سادس، ثانوي. هذا الترتيب جعل الطالب في الثانوية العامة يأتي ب100%، 100%. يعني ربما يكون يعني أكثر تفوقا من مدرسه لو اختبر في المادة نفسها. ليه؟ إن نظم له هذا الترتيب حتى وصل الطالب من نتاج سنوات مضت بهذا التدرج. كذلك المدد الزمنية يستفاد أيضا من التعليم الأكاديمي هذا، المدد الزمنية، وأنه ما يؤدي إلى نجاح أي برنامج أن تحدد له مدة زمنية، كلها مدة زمنية. إنما ممكن تمشي على نفس الطريقة بس ما في مدة. المتون دي مثلا أحفظ المستوى الأول مثلا، ما يشرح المستوى الأول تلقاه بعد 5 سنوات ما أتم المستوى الأول، لا، لابد أن تجعل هناك مدة زمنية لكل متن. أنا عندي المستوى الأول نبدأ بالأصول الثلاث أيام، طبعا كل دي مدة على الأكثر، لو الأقل كويس، يعني لو صاف يوم ماشي دي الأكثر، مثلا أصول ثلاثة يبقى ثلاثة، الأربعون النووية هذه يوم ونصف، عندك البيقونية يوم، عندك نظم الورقات 4 أيام، عندك تحفة الأطفال هذا يوم ونصف، وهكذا تمشي على هذه المدة. في النهاية المجموع عندي كام؟ المجموع مثلا عندي 1.5 شهر المستوى الأول، 1.5 شهر يبقوا شهر، يبقوا 10 أيام. ما تقولش مثلا لو زحفت 2 شهر، انت بقى من اللي بيزحفوا دول، لو انت من اللي هيزحف 2 شهر يبقى ان شاء الله 2، يبقى ان شاء الله 4 سنوات. لكن لا بد ان تجعل هذه، انت امتحانك تقدر تأجل امتحانك اللي موجود في الجامعة بنفسك تقدر تأجله؟ انت امتحانك يوم مثلا 6/2 تقدر تأجله؟ مستحيل، خلاص رتب نفسك. ولهذا يا اخواني واحنا في الجامعات وكذا، بعض الناس كان يذاكر المادة كلها يوم ونصف، يوم ونصف اللي هو بين مادة ومادة، سبت الاثنين الاربعاء، يبقى من السبت الاثنين خلص المادة وملخصها في 3-4 ورقات وداخل صميمها 100%، ويكتب من اول دقيقة الى اخر دقيقة ما ذكر. دايما المدة الزمنية، دايما الحاجة تولد هذه الامكانات، لكن هتترك نفسك العنان؟ لا، فلا بد من جعل خطة زمنية، ايضا مدة زمنية ينتج فيها الانسان، وحينئذ تحصل بركة ان شاء الله. وعلى فكرة اخواني ليس شيء صعب في هذا الباب اذا ركب الانسان مطية الهمة. ما تتخيله صعبا الآن ستجده يسيرا جدا جدا جدا. وانت هتيجي لشيخك بقى تقول ايه المادة ده انت عاملني فيه 10 أيام، انا اقدر الشيخ خلاص مثلا في 4 أيام. تماما زي رمضان يا اخوان، خدها زي رمضان كده، انت الآن بقى من رمضان الى الآن كنت كم ختمة؟ خلصت الأولى ولا ما خلصتش؟ ممكن تكون خلصت الختمة الأولى أو لسه ما خلصتش. من رمضان إلى الآن كم شهر؟ 6-7 شهور أول. خلاص؟ أنت بقى في رمضان بتعمل إيه؟ أنا أختم كل 10، لا كل 10، 3 ختمات بس في رمضان، لا لا لا، كل 7. خد بالك يبقى لا 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 برضه كتير. كتير. لا أنت ممكن تيجي تأتي في العصر الأخير مثلا ختمة كل 2، وفي الأيام الثانية مثلا ختمة كل 5 أو كل 4 أيام. لا. من أين أتت هذه الختمات؟ ولو نظرت إلى وقت هو وقتك أيضا اللي موجود. لكن من أين أتت الختمات؟ في مدة زمنية انت اردت ان تنتج فيها. نحن في رمضان الواحد لا ينام في 10 أخير، يا سلام لو غفل مثلا نصف ساعة قايم مستريح نصف ساعة تمام، اقول بس انا غفل على ما الشيخ يصلي، على ما الاخوة توضوا الشيخ يصلي، بس ايه غفل، بس يغفل ربع ساعة يقوم مستريح جدا. انت الان كان الربع 4، لو 4 ساعات ممكن تقوم قيام الليل بعد 4 ساعات؟ لا لا لا، ده انت دلوقتي بتنام 7 ساعات، من 10 مثلا ل5، باقي لك كام على الفجر؟ باقي لك 25 دقيقة. لسه الاذان، طب شو بس تم اذان، ده انت ممكن تقوم مع الاذان وتقول طيب ده في 3 ساعة ممكن بس اريح 5 لغاية ما ايه اقوم اتوضى وكده. شوف زحف الوقت معك ايه، وانت الذي كانت تكفيك الساعة أو كذا. يعني كل احنا في رمضان بننام مثلا بعد الشروق إلى الظهر بس، وتظل على هذا طوال اليوم تطلب العلم وطول الليل بتصلي، ومع ذلك الحمد لله ده الأخ اللي بينام إلى الظهر ده يبقى بركة، وإلى من الساعة 11 ده بيضرب وده بيتكلم وده بيعمل تكنيك، نايم الساعة 11 أو الساعة 9 وجدت الذباب الشارع كله جاي لك في المسجد واخد بالك على وجهك فبتقوم ومع ذلك بتكون في بركة. فده لابد من تحديد مدة زمنية. يبقى هذا البرنامج لابد له شيخ ومدة زمنية ومدة زمنية. في طبعا أمر أيضا من الأمور المهمة جدا وهو الاختبار والامتحانات، دي مهمة جدا يغنى عنها عرضك على الشيخ أو استشكالك أو سؤال الشيخ لك. ودي أيضا من الأمور المهمة جدا لأنها الحقيقة جس نبض ومعرفة قدر استيعابك لهذه المادة.
أهمية البحث لطالب العلم. قال حفظه الله: والذي دعا إلى ذلك يعني إلى طرح هذا الموضوع شيئان، الأول ما ذكرته من أن طالب العلم لابد له أن يبحث، ولا ينبت لطالب العلم ريش لجناحيه يصلح له أن يطير بهما في سماء العلم إلا ببحث، فمن لم يبحث يبقى في العلم ضعيفا.
بس خلي بالكم يا أخواني، البحث اللي يقصده الشيخ صالح مش البحث أنت بتعمله النهاردة ارجع يبحث ايه ثم تروح تجيب لي 10 ورقات وتيجي ده البحث. لا، البحث هذا اللي انت بتبحث ده اسمه نتيجة، ده اسمه نتيجة. نتيجة لإيه؟ نتيجة لمقومات، آليات سبق. هذه الآليات لابد منها، إنما نتيجة يستطيعها كل أحد. زي إيه؟ زي واحد عارف خلاص في النهاية المسألة الحسابية هتطلع المجموع 37 هو بيخشها وخلاص، لكن تعطينا غير هذه المسألة ما يستطيع أن يتحرك فيها، خصوصا مع الجهاز الذي سهل. حتى مش هنقول مثلا تبحث في مكتبة ممكن كثرة الكتب قد تعلم منها شيئا، لا، الجهاز بيحدد لك المطلوب في لحظة، وبالتالي عطل كل الإمكانات إلا النتيجة وبإعطالك أصلا، لكن ما عندك إمكانات. فالبحث اللي بيقصده الشيخ بحث لطالب العلم، بحث لطالب العلم. طالب علم عنده مؤهلات، معرفة مصطلحات، معرفة كتب، مواضع هذه. ولهذا نصح العلماء أن الإنسان إذا اشترى كتابا، طبعا لا شك أن ما عندك وقت تقرأ كل هذه الكتب، لكن لا تضع هذا الكتاب في مكتبتك حتى تعلم موضوعه وطريقة الكاتب، بحيث إذا عرضت لك مسألته وأردت أن تبحث فيها عرفت الكتب التي تتضمن هذه المسألة قبل أن تضع الكتاب على الرف، لأن الله أعلم ما تسترجع إليه. لا بد أن تعلم. والأفضل من هذا، أن أزيد بقى هذا، والأفضل من هذا طبعا، لأن إحنا إذا نصح العلماء بهذا نصيحة عامة، طبعا إحنا عندنا عجمة كما يقال، وعندنا همة متدنية، ممكن أعرف الكتاب في إيه اليوم لكن غدا أنساه. أجعل أنا دفترا خاصا بكتب المكتب، فمثلا عندي مثلا كتاب مثلا وليكن مثلا كتاب اسمه طالب العلم والبحث، خلاص، او من جاي انا سابر الكتاب بصفه عامه، الفهارس، الموضوع، المقدمه كذا كذا، او مثلا الكتاب بيشتمل على مقدمه اليات طالب العلم، اهميه البحث طالب العلم، المعاناه في البحث وفائده، اهميه الكتب للبحث كذا 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 الى اخره، واجعل هذا كتاب كذا كذا. هذا مهم جدا، هذا مهم جدا، بحيث يبقى انت عندك ملخص المكتبه في كشكول عندك او كشكولين على حسب كتب الايه المكتبه. يبقى انا عارف ان الكتاب ده مثلا اتضمن كذا، اما اجي افتح بعد مده عناصر الكتاب اقول ياه ما شاء الله العناصر دي موجوده، ده انا محتاج لهذا الكتاب، انا محتاج لهذا الكتاب، يبقى ارجع الى الكتاب مره ثانيه. في كتب مثلا كثيره ممكن تكون في مكتبتك هي موجوده لكن انت مش عارف اصلا المؤلف ولا منهجيه المؤلف ولا ايه اللي في هذا الكتاب. انت بتسمع مثلا عن مثلا وليكن مثلا كتاب جامع الاصول، واخد بالك، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، بتسمع عن هذه الكتب. طيب هذه الـ 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 الكتب من المؤلف وماذا تضمنه وطريقة عرض ما هي؟ أنت لا تعرف عنها شيئا، لا تعرف عنها شيئا. مثلا كتب المتانيث، كتب المعاجم، ما الفرق بينهما وطريقة المعاجم طريقة إيه؟ هات مثلا الطبراني بمعاجمه طريقته ايه؟ طيب مستند ابي داود الطيالسي طريقته ماذا؟ يبقى لو انت عندك مثلا المسند هذا والزمن بتاعه، زمن بتاع مثلا ابي داود الطيالسي في 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 زمن كذا، طريقته في كذا، المجمع طريقته كذا، يبقى تستطيع ان تستفيد من هذا الكتاب بعد ذلك لانك عرفت طريقته. عرفت طريقته، مثلا يقول لك مثلا الفارس لابن نديم مثلا، يعني ايه دايما يحيلوا على الفارس بن نديم؟ واخد بالك ايه الكتاب ده متضمن ايه؟ فهرسة ايه؟ ما المراد بالفهرسة هنا؟ لابد ان تعرف الكتاب اصلا يتضمن ماذا؟ لسان العرب، طريقة البحث فيه، القاموس المحيط. طبعا انت مش هتستنى تقرأ كل هذه الكتب، لكن تعرف هذه الكتب متى تحتاج اليها وكيف تنتفع بها. يبقى قبل ما تضع هذا الكتاب خذ طريقة هذا الكتاب وما الذي اودعه فيه. مثلا ابن الاثير، ابن الاثير من؟ ابن الاثير ثلاثة ابن الاثير. من هم الثلاثة؟ ومن صاحب هذا الكتاب من الثلاثة؟ وما طريقته؟ عندك مثلا زي المصابيح، واخد بالك؟ التعليقات على المصابيح، انفع هذه التعليقات ماذا؟ طريقة. هذه مسألة مهمة جدا يا اخواني، غاية في النفاسة، لابد من وضع ملخص لكل كتاب من هذه الكتب، ويستحب أن يكون هذا الملخص في كشكوله بضخم. يعني من اليوم اجرد مكتبتك، اجرد المكتبة، اجرد مكتبتك، سواء كتب الاعتقاد، سواء كتب مثلا كذا. رد مثلا على بشر المريسي للدارمي، الرد ده كان في ايه يا ترى؟ تضمن ايه؟ تضمن كيف 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 كيف. يبقى الابواب اللي تضمنها هنا وطريقه تناولها. ابان ابن بطل ايه لك؟ ايه الفرق بينهم؟ اللي تضمنه هنا اللي تضمنه هنا. تدوين هذه الكتب مهم ايضا، تاريخ التدوين يعني المصنف وتاريخه مهم جدا ايضا، حتى تعرف تاريخ تدوين هذه الكتب. فاذا اردت ان ترتب ترتيبا زمنيا بحيث في البحث تبدا بهذا قبل هذا، نعم، وقد يستفيد هذا من هذا. شروحات مثلا مسلم، كل شروحات مسلم تكاد تكون كل شرح يسلم للآخر، كل شرح يسلم آخر وينبني على الأول. الترتيب الزمني مثلا لشروحات مسلم، كتاب مثلا زي تقريب التهذيب، وصل لك ازاي أصل التهذيب؟ طب وفي أصلا قبل التهذيب الكمال لمن وطريقته حتى وصل إليك إلى التقريب أو التهذيب أو تهذيب التهذيب أو حتى اختصار التهذيب. يبقى دي ايضا لابد ان تكون مرتبه ايه؟ مرتبه ترتيب ايه؟ معين عندك. طريقه ابن حجر في التقريب، طريقه الذهبي. فكل علم في كل كتاب من الكتب هذه تضعه في المكتبه لابد ان يكون عندك ايه؟ درايه به. حتى مثلا الكتب التي تبدو سهله زي مثلا كتاب وليكن مثلا ايه؟ الترغيب والترهيب. ايه الفرق بينه وبين رياض الصالحين؟ هذا في الأدب وهذا في الأدب، لكن طريقته هنا وطريقته هنا. الكلم الطيب دي مثلا كلها الأفكار للنووي. إيه الفرق بين الكلم وبين الأفكار؟ وهل الأفكار في النووي مثلا ده الأفكار فقط ولا وضع مسائل علمية تتعلق بهذه الأبواب؟ هل هو الأفكار فقط ولا وضع يعني على طريقة الكلم الطيب ولا وضع أمورا أخرى؟ يبقى دي مسألة الحقيقة يعني تحتاج إلى جهد جهد، ودي كنا يعني زي ما احنا نقول دي الطريقة المهمة اللي أنا أستطيع أن أستفيد بالمكتبة زي ما أستطيع أن أستفيد من الشيخ، زي ما أنا جالس أمام بين يدي الشيخ، بين يدي الشيخ أنا أعرف إيه اللي أستفيده من الشيخ، إيه المواضع اللي أنا أركز عليها في الشيخ. وعشان كده إخواني سبحان الله طالب العلم إذا رزق النباهة مع حسن القصد وحسن النية حصل له خير كثير. يعني لا تكن طالب علم مغفلا، طالب علم لك مراد واحد، ولكن افتح كل النوافذ حالة تلقي كل النوافذ، والنفيذة دي شوف الشيخ فيها كذا والنفيذة دي كذا والنفيذة دي كذا، كل نوافذ استفد منها ورتب هذه النوافذ. أنا شيخ استفد منها أولا في كذا، ثانيا في كذا، الشيخ كذا، الشيخ كذا، الشيخ كذا، حتى إنك تستفيد من شيخك مثلا في أبواب معينة تكون منتجة بالنسبة لك. إنما أنت تجلس بهدف معين أو 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 باب معين أو لا تجلس بجميع نوافذك، لا شك أن ذلك يحصل فيه ما يحصل منه. ولهذا سنة الطالب النبيل بعشر سنوات من الآخر، وإن اشتركوا في المجلس يبقى يجلس امام الشيخ 100 طالب، لكن ده يفرق عن ده وده يفرق عن ده وده يفرق عن ده وده يفرق عن ده على اعتبار المنافذ التي يفتحها الانسان في هذا الباب. معلش احنا يعني قد نتوسع بعض الشيء هذا، لان هذا الموضوع موضوع في غايه الاهميه، ولعلنا يعني نجعل هذه التعليقات مع هذه الرساله ركيزه في هذا الباب اذا اراد الاخ ان يرجع اليها بعد ايه بعد ذلك. لان كما قلنا اخواني الطريقه والطريقه فيها فائدتان، فائده لك انت حتى تنتفع سريعا، والفائده الثانيه والعندي هي اهم الفائدتين وهي الثمره، وهي طريقه التربيه على هذه الطريقه اذا تصدرت يوما ما. تربيه الطلاب هذه مساله مهمه جدا، لان يوما تصدر كشيخ هتشكل عقليه الطالب على حسب فهمك انت وما حصل من تشكيل عقليتك. ولا نريد ان نكون كالشيخ الذي يدخن فاذا سئل عن حكم الدخان قال مكروه، وكالشيخ الحزبي اذا سئل عن الحزبيه قال الحزبيه الدينيه محرمه اما السياسيه فلا اشكال. لا اريد ان تكون ضعيفا في باب فتضعف الطلاب فيه حتى لا يحكمك الطلاب الى هذا. لكن انتبه، حينما تكون عندك الطريقة الصحيحة الكاملة الشاملة التي تستوعب الجوانب كلها، فالطالب يجلس يتربى ويتعلم ويتأدب، والطالب يأخذ الجرعة كيف يتعامل مع الناس، مع أبويه، مع زوجته، مع أولاده، مع الحاكم، مع القضايا، مع الكتاب، مع البحث. ليس بيتك من زجاج، فاعلم أن الغالب أن الشيخ إذا ضعف في باب ورث هذا الضعف، لأنه لا يستطيع أن يفتح هذا الباب الذي هو فيه ضعيف فينكشف أمام طلابه. لكن لو كان الشيخ نفسه تربى تربية سديدة سليمة صحيحة على سد جميع الأبواب، فاعلم أنها ستنتقل كما هي للطلاب. فإذا تعلمك الطريقة نفعك بالطلب ونفعك في التدريس. ونحن نعرف يا اخواني جيدا ولا يختلف فينا اثنان ان الذين تعثروا والمشايخ الذين تعثروا، انا اقول لك انما تعثرهم راجع الى تربيته، راجع تربيته. حتى المسائل التي بيضلوا فيها ظن ان هذه مسائل لما اخذوها ظن هذه مسائل هي اصول الدين ولا وهي عصبه، وان التوجيه في ذلك هو الذي ينبغي ويتحدث، لأنه لم يعلم الطريقة من أول. أما تقول له النهاردة أنت يعني شيخ سلفي انعزل عن الأمة في تربيته على مدار 30 سنة لم يعلم كتابا سلفيا ويشرح الكتاب السلفي بالنفس السلفي، ده راجع لإيه؟ هو أصلا ما ترباش عليه، هو ما داري أن قيمة الكتاب. حتى لما يجي إذا درس الفقه يوم يدرس فقه اختيارات هو جاي محضر في راسه الموضوع وكده، وينسى ان ربط الطالب بالكتاب فيه فوائد جمة. اولا تحرير عبارة العالم السلفي، انا باخد عبارة ابن قدام مش باخد عبارة هشام، هذا واحد. اثنين ربطه بالامام، ثلاثة ربطه بطريقة اهل العلم، اربعة ربط الطالب بالكتاب مش الشيخ، فيعلو الطالب مع الشيخ وينزل مع الشيخ، لا بالكتاب. بعد ذلك جعلت له مادة إن كان شيخا يوما ما بدأ يشرح مع الطلبة فيها كتب من دون رسالة، إنما أقوال الشيخ تبخرت، إنما الكتاب أب، الكتاب شهادة ميلاد، عايز جواز اسحب شهادة الميلاد، عاوز بطاقة اسحب شهادة الميلاد، عاوز كذا اسحب شهادة الميلاد. في أحد فينا يطلب شهادة الميلاد؟ شهادة الميلاد هي بالأساس عندنا الكتاب وشهادة الميلاد. هو بقى رباه مين؟ الخطار. واللقيط مره يلبس حلو، مره ما يلبسش عارف ايه، مره طيب ممكن يبقى في مشروع كويس، مره يرسب، لقيط. ان اخطا هترد على مين؟ ملوش حد. حتى لا يتبنى على هذا لا يحل اصلا، ادعوهم لابائهم واقسطوا عند الله. انت تجعله نسب من غير نسب ازاي؟ ادعوهم لابائه. طب بقى بس ملوش اب، خالص هنعمله ايه؟ ينسبها الأمة ولا شوف لأي اسم وهمي، مش هينفعه الا بس اجراءات كده اجراءات. نعم.
الثاني ان البحث به تتضح المسائل وبه يتبين طالب العلم معلومات كثيرة متنوعة لم تكن تحصل له بلا بحث.
نعم.
المعاناة في البحث وفوائده العلمية والتعبدية. قال حفظه الله اولا
يعني حينما تعاني في البحث هل له فوائد؟ نعم، فوائد علمية وتعبدية، فوائد علمية وتعبدية، ولابد ان احنا هذا يمشي معنا في جميع المراحل. لا تنسى كلمة تعبدية، ولا تجعل علم علما اكاديميا وفقط لا ربط بينه وبين ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى والتعبد بهذا والانتفاع به اولا. ان عزلت هذا عن ذاك فاعلم انك لن تنتفع ولن تكون لك بركة. لازم فوائد علمية وتعبدية، علمية وتعبدية لازم. نعم. اما العلمية نعم.
قال فكم من معلومات استفدناها من جراء بحث مسألة في اللغة أو بحث تفسير آية أو بحث أو في بحث موضوع حديث، فمر معنا أثناء البحث مئات الفوائد المختلفة. وهذه إذا كان طالب العلم صحيح الذهن فإنه يستفيد مما يمر عليه، ولهذا يفضل دائما أن يكون.
أنا عايز أفتح مقدمة هدي الساري لابن حجر عشان نشوف موضع الأحاديث المنتقدة مثلا على البخاري، وأنا بمر أجل إن هذا البحث أنا أفكر مثلا ممكن ابن حجر يضع في موضع مثلا واحد، لا تعلق بهذه المسألة عدة أبحاث وعدة عناوين جعلها ابن حجر في المقدمة. هذه العناوين لا تقل الفائدة عن إيه؟ عن المسألة المراد بحثها مباشرة. لما عدة عناوين هذه لابد من استيعابها كلها حتى تفهم هذه المسألة الخاصة. لو أنا تبحث عن الجهاز يعطيك المطلوب الخاص لكن مش هيعطيك الحواشي التي هي مهمة ومدخل للمسألة. نعم.
ولهذا يفضل دائما أن يكون البحث لطالب العلم المبتدئ أو لطالب العلم الذي في طريق الطلب، دائما يفضل أن يعاني البحث ولا يرجع دائما إلى الفهارس التي توصله إلى المقصود بأقرب طريق.
لأن لو تربع الفهارس اللي توصله بأقرب طريق أو الجهاز حتى للفهارس دلوقتي بقت نعمة، يعني لو رجعنا إلى الفهارس أو الجهاز، هنا رسمت لعقلك قناة اخترتها بيديك، خططت لعقلك قناة نصف متر، خلاص انت ربيت عقلك على هذا نصف متر قناة نصف متر. وماذا عسى ان تستوعب لو جعلت فيها شيء بسيطا صف الماء، لكن حينما تجعلها نيلا او تجعل بحر احمر او تجعل بحر متوسط او تجعل محيط على حسب. نعم.
لان هذه الفهارس اما فهارس كشفية عن طريق المادة او عن طريق اول الحديث مثلا او عن طريق كلمة في آية، اذا كان لا يحفظ القرآن جيدا يعاني هذه الآية في اي صورة،
هذه الآية في اي صورة ينظر ويتأمل لانه سيستفيد من خلال ذلك. هذا الحديث اين اجده في البخاري؟ موضوع الحديث هل هو في كتاب كذا في مسلم؟ اين اجده؟ وكذا وهكذا، زي ما مر معنا حديث جابر، شوف في كم كتاب في البخاري، في كم باب من الابواب. نعم. وأيضا لا أكتفي بالبخاري فقط، بل أنظر إلى تبويب هذا الحديث عند العلماء الآخرين في كتب السنة الأخرى مثلا. وآتي مثلا ما ظنة حديث جابر يكون فيه؟ في البيوع، أكيد في البيوع. هذا مثلا ما ظنة. طب الهبة ممكن في الهبة. طب مثلا ممكن في الصلاة القادم من سفر، يبقى مثلا ممكن أجد في هذا. يبقى أنا أتوقع في هذا ثم أبحث في مظن هذا الحديث. نعم.
بمعنى أنه إذا كان ثم وقت لطالب العلم فكلما كان أبعد في بحثه عن الوسائل المساعدة السريعة كالفهارس فضلا عن السريعة جدا كالكمبيوتر والبرامج الحديثة، كلما كان مستفيدا للمعلومات ومتوسعا فيما لا يتصل ببحثه.
نعم.
يبحث مسألة في الفقه فيمر على كتاب كامل في من كتب الفقه، يعني مثلا
بحث الكمبيوتر تقريبا الآن بقى فيه حتى بحث الصوتيات بالكلمة تدخل، وأظن أنه يبقى مثلا في وقت من الأوقات تقول له مثلا تبص الكمبيوتر مش محتاج تستعمل يدك زي الساعة مثلا، أو زي محمود دلوقتي ده بتقول له إيه بتكتب مثلا البحث مثلا الاسم مثلا وجيه يقوم هو ينطق الاسم وطلع لك وجهه مباشرة. يعني ممكن يصل البحث بالجنباطة انك تقول له مثلا كده, تقول له مثلا ايه مسند احمد حسين بن عباس مثلا تزوج النبي ميمونة ومحر, يقوم طلع لك على طول الحزب. والله على ما يوصل بعد كده ايه ويبقى في ايدك عملت دي موجود ولا مش موجود, ممكن تبقى موجود ما يكون وجود في المحمول. بس دول الشركات اللي بتنتج يعني ايه ممكن يبقى عندها الموديل ده موجود واللي موجوده بس عايز خلاه بعد 10 سنوات. يعني هو بيبقى ماشيين ببرمجه معينه واخد بالك. ها ما هو صح, ما هو مسجل بس بقى دلوقتي البحث سهل, تعطيني كذا يعطيك كذا على طول. نعم.
يعني مثلا كتاب البيوع حتى يصل الى مساله من خلال هذا البحث سيمر على المسائل هذه وسيرسخ في ذهنه بعض ما يرسخ وسيمضي ويعبر بعض ما يعبر لكنه سيستفيد فوائد كثيره. لهذا نقول انه كاصل عام لطالب العلم مع البحث.
حتى لا تتشعب, لو انت فتحت ومشيت ايضا من الافات انك انت عايز مساله ثم تنشغل بالمسائل الاخرى فقد تنسى المساله هذه كما قلنا المساله وما يتعلق بها, لان الكتب العمر طويل يعني الفوائد كثيره ولو مشيت معاها تنسى البحث الاصلي. لكن اللي انت محتاجه مما يتعلق بالمساله, يعني مثلا وليكن مثلا انا عايز مثلا حديث مثلا العمره والرقبه واخد بالك, يبقى دي هتيجي فين؟ هتيجي مثلا وليكن في مظانة, فين مثلا المظانة او كذا, يبقى هنيجي في كتاب المعاملات البيوع وما بعدها. طيب اللي يتعلق بها هذه المسألة متعلق بها ايه فقط, وإلا ما أبدأ أنا من أول كتاب البيوع أجرد, لأن لا شك أن كل هذه المسائل أنا محتاج إليها. واخد بالك إنما دي طريقة مذاكرة, دي تبقى للمذاكرة, إنما للبحث يبقى المسألة وما يتعلق بها فقط. نعم.
ولهذا نقول إنه كأصل عام لطالب العلم مع البحث, وكلما كان أبعد عما ييسر له
كلما كان أنفع له. فإذا كمنهجية ابتدائية لا تفرح بسهولة العثور على المسألة في مقتبل أمرك بقدر ما تفرح إذا بحثت عن المسألة وتعبت في البحث حتى وجدتها. ومن هنا أيضا حينما تأتي أنت لمسألة البحث حاول أن تكون خصما لنفسك, مما يستفيد منه طالب العلم أيضا أن يكون خصما لنفسه, أن يكون خصما يعني استشكالات. فإن قال قائل طب المسألة دي هنا تحرير المسألة تحرير المعاملة هنا بين السلم وبيع ما ليس عندك تحرير دقيق. طب إيه الفرق بين ما بيع ما ليس عندك وبين السلم, ده في الذمة وده في إيه تحرير الفرق بالضبط إيه. واحد شاكس بقى نفسي قد تكون المعلومة عندي فعلا في الكتاب لكن أنا ما أطمئن إليها, أنا ما أستطيع أن أنقلها أصلا, لو استشكلها علي واحد أنا ما أستطيع أن أصورها له. فلهذا لابد أن أبحث فيما هو أوسع فيما هو أوسع حتى أصل إلى تحرير الفرق بإيه بدقة. حينئذ لو أن الطالب استشكل هذه في الدرس خلاص يبقى إذا أنا عندي, أو لو استشكلها علي واحد يبقى أنا عندي إيه كيفية الرد في هذه المسألة. طبعا المسائل ما هو معروف المكان أو المحديث ما هو معروف النظام, لكن منها أحاديث لا تدري أين توجد, فلا بد أن تبحث. وهذا البحث قد يكون عن طريق المعجم الفهرس مدرب حديث, تبحث عن هذه الكلمة ويخرج لك الباب والكتاب إما في البخاري وإما في مسلم إلى آخره في من الكتب, رقم الكتاب والجزء والصفحة في مسند الإمام أحمد إلى آخره, هذا متيسر. لكن إذا أردت الفائدة الكبرى لا تعاني ذلك إلا إذا كان عندك متسع من الوقت, بل عاني التعب مثلا تنظر في موضوع الحديث إلى آخره. هذه كمقدمة مهمة في أنك في بحثك في مسألة كلما عانيت أكثر كلما استفدت إيه أكثر. طيب ثانيا الفوائد التعبدية, هذه فوائد علمية إضافة إلى الفوائد التعبدية الكبيرة التي يحصل عليها طالب العلم, يعني من المعاناة يعني 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 لا تحزن إن بقيت في حديث يومين وثلاثة وأربعة, ما تحزن واخد بالك, لأنك أولا متعبد لله عز وجل وتعبدت الله سبحانه وتعالى بهذا الوقت كما تقف في الصلاة, بل ربما هو أفضل من نافلة الصلاة. هل تندم أنك صليت من الظهر العصر؟ كذلك لا تندم إن بحثت من الظهر العصر, هذه عبادة ودي عبادة, بل هذه عبادة نفعها متعدل, أن تحرر مسألة نفعها متعدل. صلي سنة الظهر وتجلس عند الكتاب
إلى العصر حتى يؤذن الأذان عليه، وتعود وتعود وتعود، وربما تمضي ليلة في ذلك. هذه عبادة، هذه عبادة، فاستحضر هذا البعد. وأيضا احضر الآفات النية، أيوة أيوة أنا بحسب هذه، أيوة عشان بقعد مع الإخوة أو مفروضة بقى وأعمل بقى إيه، أيوة غرائب بقى المسائل. الأخ بالنسبة لأخوانا في حد عنده يعني المام بمسألة كذا، أنت بقى بحضرها كويس جدا. طبعا أحمد هيقول لي كلمتين فيها، وعلاء هيقول كلمتين فيها، وأنت بقى تبقى والله كان في بحث، كنت ذاكرت زمان البحث ده كان كذا كذا، وإذا بك بحر ما شاء الله، انت محضر لسه الورق ايه حطه، واخد بالك، وكمان بحث كان يعني كان ايه بقى من ساعتين، ولا كان يعني انت عملته كان ايه، ما تقول كان ايه يعني من امتى، يعني ما تحدد الفتره. لا ما شاء الله تبارك الله، ده البخاري ده كان مثلا من حوالي 7 سنين كده مثلا، الناس تظن كده 6-7 سنين، وما شاء الله ده فضيلتك حضر الاقوال وعارف الائمه وعارف كل هذا. لا بركه فيك، لا بركه في هذا، هذا بركه، هذا لبرج، هذا كمان يمسك سيفا في ساحة الوغى، لا لتكون كلمة الله العليا، ولكن ليقال شجاع، سيقال شجاع لكن ما في بركة. لكن انت تحبذ، تحبذ، اعلم ان الأمة في حاجة مس اليك في هذا. لما هنا اعد لهم ما استطعتم من قوة، من قوة، انت تعد، تعد نفسك الان لما صار لك قوة لتواجه هذا او ذاك او كذا او كذا او كذا، وتحمد الله عز وجل. وقد يعرض الانسان بحثه اللي ذكره الان الاخوة ويعرضه باسهاب، لكن نيته ايه؟ هذا نفس. الحمد لله، سبحان الله الذي من علي بهذه المسألة. انا ان شاء الله غدا سأقولها لاخواني، يا اخواني انا قرأت امس مسألة في كذا، وهذه المسألة حقيقة انا انتفعت بها كثيرا، هو هي كيت وكيت وكيت وكيت، وأسف نفسي الإسهاب الأول. في الأول أنا ممقوت لأنني قصدت العلو، والثاني أنا محمود لأنني قصدت النفع، أردت أن يكون ما عندي عند جميع إخواني. شوف الفرق، والوضع واحد والطرح واحد، لكن فرق بين من قاتل لتكون كلمة العليا ومن قاتل ليقال الشجاع. الصورة واحدة، سيف يقطع الرقاب، صورة واحدة، لكن شتان بين من تصعر به النار مع أول من تصعر، وبين من يغفر له مع أول قطرة من دمه، شتان. والفارق في داخلك لا يعلمه إلا الله. واعلم أنك تمتحن وتستدرج، فإن وفقت في الأولى أعطيت الثانية، وإن تعاليت في الأولى حرمت الأولى، حرمت الأولى، فلا تفرح بأنك تذكرها اليوم، فقد تكون سبب حتفك غدا حينما تنساها وتقرر غيرها، فتحاكم للأولى فتكون متناقضا، ومن كان متناقضا غير دقيق في بحثه فليس مؤهلا أن يطلب عنه العلم، فأوتيت من حيث أردت العلم، فالحسنة تسلم إلى أختها. فإن أردت بركة عظيمة فكن عاقلا، لا أحد ينفعك، كن عاقلا، فإن هذه تجارة مع الله، والله عز وجل لا يقبل إلا ما كان خالصا على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تستدرج، ما يضحكش عليك شيطان، هي والإخوة ولا أنت ولد مش عارف إيه، اوعى اوعى، اعلم، شوفها، اعلم أن العلاء لما قال سموا وخوضوا، إنما خاضوا بمعاني في قلب العلاء. وإلا تعالى يلا أنا وأنت دلوقتي، تعالى نطلع على فرع كده 2 متر، وهنقول يا جماعة سموا، يا جماعة اقرأوا البقرة، يا جماعة خلصوا ختمة وخوضوا، لن نخوض، لن نخوض. لكن الحمد لله إحنا إن شاء الله نحسب نكون على خير، بس ليس الخير الذي به تخوض، ما هو الخير رتب. هل الخير اللي وصل الى انك تاخد البحر كبير قوي يا عم الشيخ دي شويه بشويه، لكن مثلا ممكن الخير ان ايه؟ توفق للسنه، نصلي الحمد لله، توفق لدرس علم. ما هو الخير درجات على حسب منسوبه يا اخوان، منسوب. انما مش خلاص انت حضرت الدرس ده، ايوه رقه في قلبك، الحمد لله تمام، سم وخوضه، لسه يا حبيبنا، لسه 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 مش من اولى كده، سم وخوضه لسه المساله، خلي بالك يبقى انا اذا كده مش انا كده مراقص. لا انت كده انت كويس وكل حاجه انت كويس، ما تشكش في نفسك، ما تشكش، مش يعني طالما ما خطتش تشك في نفسك، لا خليك وسط، خليك فاهم، خليك فاهم كده انت كويس كويس، بس لسه لسه شوي 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 ترقى. دي بعد معاناه، دي بعد معاني عظيمه جدا، ده طريق عالي. اصحاب موسى عندهم الخيره لا عندهم، لكن قالوا اننا مدركون، لكن ما وصلوا الى درجه موسى عليه السلام. كلا ان معي ربي سيهدين، اوحينا موسى ان يضرب بعصاك البحر. ابو بكر من خير من ابي بكر في الامه؟ لكن ابو بكر يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدمين رانا ما ظنوك باثنين الله ثالثهما. لسه لسه لسه، يبقى انت ايه؟ ما تشكش في نفسك ايضا، ما تشكش في نفسك. ولهذا لا تنظر الى هذه المسائل وتجعلها هي المقياس لعملك مقبول ولا مرضون، لكن انظر الى الاتباع، الى نفسك منها، والى صدقك مع الله. والله اعلم، والله اعلم، والله يعلم اني لبريء، يكفيني دي، خد بالك. اذا دي رتب ستصل، ستصل الى ان تقول كذا. سم وخوضه، وافضل من اعلاء في الصحابه الكثير. نعم، يبقى الفائده التعبديه، خليك خلي العلم يكسبك التواضع، كلما ازددت علما ازددت تواضع. لو المسلوب ده صح، لو المسلوب ده ماشي كده، هي كفتان تعلو يعلو العلم وينزل التواضع، العلم التواضع، العلم التواضع، وهكذا. اذا كان كده فاعلم انك سوف تنتهي، وجرب اي غرض وقت المذاكره، ولا تقصد باي مساله ولا اي كده تبع فيه ولا اي كده الا وجه الله عز وجل، وان تنتفع وان تنفع اخوان. ولهذا ممكن بكره اقول لكم يا جماعه مثلا، او انت تقول طلابك يوما ما انا المساله دي ابحثها اليوم او 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 كذا. بالعكس، ده انت ممكن تعمل سؤال انت اللي كاتبه في ايدك، مش عشان تتعلم المساله دي. ممكن تيجي تقول او ما او تقول مثلا ده فلان ده يكتب السؤال ده، وتقرأ حدثتها إخوانك في هذه المسألة. ليه؟ لأنك ترى حدث إخوانك إلى ذلك، حدث إخوانك إلى ذلك. مثل النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة العصر ثم قام، ليس على عادته، قام ذكر مالا، ذكر ذهبا، لم يقسمه. نعم.
قال: هذه فوائد علمية إضافة إلى الفوائد التعبدية الكبيرة التي يحصل عليها طالب العلم إذا مر على تفسير آيات كثيرة فيها ذكر الرحمن جل جلاله وذكر صفاته وذكر نعوت كماله وما يحصل للقلب من فوائد في العبادة والرقة والخضوع لله جل وعلا.
لاحظوا يا أخواني، حد نقرأ، بنقرأ عن شيخ الإسلام، بنقرأ عن عبد الوهاب، بنقرأ عن ابن باز، ولهذا احنا قلنا هؤلاء قلة في الأمة. لماذا؟ لأن أيضا قلة من سلك الطريق. أما طالب، أما الحفاظ وكذا أكثر من أن تحصيهم، لكن قلة هم الذين نفع الله عز وجل به، لأن الناس هؤلاء عاشوا مع العلم. كم هو بكاء الألباني رحمة الله عليه، كم هو حمل الألباني رحمه الله لما يرى هذا الكاتب يستدل بحديث ضعيف، هذا المحقق يتعدى الطريق، هذا المبتدع هكذا، هذا المشوه للسنة، هذا المقاعد القواعد. وصار رحمة الله عليه ينظر في كل هذه الأبواب خائف على السنة، سبحان الله، استشعر هذا المعنى فهان عليه الطريق، فلهذا بارك الله عز وجل فيه. وإلا كم الذين يعتنون بعلم الحديث؟ هذا ابن باز رحمه الله أيضا، هذا العثيمين، هؤلاء يا أخواني إنما ترى أثر العلم في وجوههم. يقول: وما يحصل للقلب من فوائد في العبادة والرقة والخضوع لله جل وعلا. المرور على الحديث، كم من مرة سيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ربما مررت على مجلد كامل لتبحث عن حديث، بل ربما أيام، في بعض الحديث مكثنا أياما نبحث عنها حتى وجدت. في خلال ذلك إذا صلحت النية من طالب العلم فإنه سيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مرات كثيرة. فإذا ولهذا كان يعرف في وجه في وجوه بعض السلف ذكر النبي فقط صلى الله عليه وسلم. هذا مالك، وهذا محمد بن واسع، وهذا محمد بن المنكدر، كان قد كان يعرف ذكر النبي في وجوههم، فكيف بأحاديث النبي نفسها صلى الله عليه وسلم. هذا البخاري أخواني، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، والله العظيم أخواني نخشى إذا عرضنا أعمالنا على أقوالنا
أن نكون منافقين. هذا البخاري لما يضع صحيحا رحمه الله تعالى وضع يا أخواني مزيجا من العلم والتعبد والتقوى، فما وضع حديثا إلا صلى ركعتين يسأل الله. والذي أقسم بالله الذي لا نعلمه عن البخاري أكثر مما نعلمه بكثير، إي والله، الذي لقي البخاري به ربه سبحانه وتعالى وجعله بينه وبين الله لا نعلمه، لكن علمنا أثره، علمنا أثره، فلما كان لله أعطاه الله سبحانه وتعالى لا نقول عوض مرة ولا اثنين ولا مئة ولا ألف مما لو كان سيظهر البخاري للأمة، أعطاه الله له ولقي البخاري بمخزون عظيم بينه وبين الله عز وجل لا يعلمه إلا ربك سبحانه وتعالى. والله ثم والله أئمة الهدى هؤلاء الذي لا نعرفه عنهم والذي بينهم وبين الله سبحانه وتعالى أكثر، بل هو أضعاف ضعف، لا استوعبه سير الأعلام ولا تاريخ الإسلام ولا كتب التراجم، كل هذا يا إخواني إنما ذكر ما ظهر من حياة هؤلاء. أما ما كان بينهم وبين الله فوالله ما ترجم لهم به إلا ربك سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، لكن وجدنا أثره، وجدنا أثره الإمامة في الدنيا في سائر العصور إلى أن يلقى العبد ربه سبحانه وتعالى، حتى مع آخر من يقول لا إله إلا الله في هذه الأمة. فهذه مسألة عصب، هذه مسألة عصب، ليس المسألة شكلية. أيوة ماشي تنقل ماشي إن شاء الله صلاة الضحى إن شاء الله بإذن الله ماشي، بس طيب بعض الناس ترى كالتاجر، طالب كالتاجر، كالتاجر لا حرص على سنن ولا حرص على أذكار ولا حرص على أوراد ولا حرص على المصحف ولا حرص على تعبد ولا حرص على نفقة ولا حرص على ألفاظ، وإيه بقى كتاب ما شاء الله وبتاع والتصنيف وخلص والمكتبة الكتاب فيها خلص ولا ما خلصش، مش عامل إيه، تاجر 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 تاجر، بس تاجر كتب خلاص. أتظن أن هذه التجارة فقط تنفعك؟ لا والله، قد تعذب. يمكن لو أنت تاجر دواجن اسمك تاجر دنيا، حتى لو ما فيها إخلاص هنقول يا حصلت دنيا، حرمت أجرا نعم، لكن ما أثمت. لكن هذا الطريق شروطه صعبة، فإذا في معاناة البحث فائت في العبادة وفائت في التعبد، فإذا كان ثم متسع من وقت عند طلب علم فلا يخطر الطريق السهل، طريق السهل لا، لا يطلب العلم براحة الجسم، لا يطلب براحة الجسم. ياريت يكون عند الإنسان أيضا إن شاء الله، يعني برضو بإذن سنقرأ في الفجر تراجم العلماء، لكن ياريت مثلا لو بعض إخواننا يجري بسير علم النبلاء تراجم العلماء في سير علم النبلاء، مش تراجم كل أحد، ذهب يصدر كل أحد ممن له ولاية، ممن له علم، ممن له عبادة، ممن هو مشروع حتى في البدعة. لا، ياريت يختصر هذا الفراد بالعلماء أئمة السلف أئمة السنة، نصارع هذه بين الحين والآخر، فإن الإنسان يا أخواني تعلو همته وتشتد عزيمته إذا اطلع على القدوة، معروف خصوصا خصوصا في مثل زماننا، فإن القدوة في زماننا تكاد تكون منعدمة، تجد قدوة في من اليوم، لكن تجدها في أحمد، تجدها في مالك، تجدها في الشافعي. البحث كما ذكرنا مهم، ولكن البحث يتنوع بتنوع الباحث، فقد يكون الباحث محدود الاطلاع محدود العلم، ففي بحثي يريد أن يعرف شيئا يسيرا، وقد يكون الباحث يريد التوسع فيبحث عن شيء كثيرة ومعلومات متوسعة. وقدرة البحث على البحث لا يمكن أن تحدث عندك إلا بشيء، لا يمكن أن يطلق البحث عندك إلا بشيء، ألا وهو الاطلاع على الكتب، فكلما كانت معرفتك بكتب العلم أكثر، وبما يختص بهذا الكتاب عن ذاك مما يختص به هذا الكتاب عن ذاك، مميزات هذا الكتاب، مميزات هذا المؤلف، ما تميز به المؤلف إلى آخره، كلما كانت قدرتك على البحث أعظم. يعني لو لم يفتح لك كتاب القصاب هل تتخيل طريقة القصاب وقوة هذا الرجل؟ كنت تتخيلها؟ أبدا أبدا، بل يمكن كان كتاب القصاب هذا النكت قد لا تحويه مكتبتك، مع أن الإنسان لما اطلع في كتاب القصاب علم أنه في حاجة مس إليه، حاجة مس، سبحان من أعطاه طريقة بحث وسهولة وسنية بارزة
وفهم القرآن سديد، أنت تحتاج إلى فهم الآيات عن طريقه وهكذا. ومعلوم أنا كنت بالتفسير مختلفة، هل تريد كلمة مختصرة تعرف معناها أم تريد خلاف العلماء في هذه الكلمة؟ ثم إذا رأيت خلاف العلماء في معناها هل تريد كل هذا الخلاف أم لا؟ إذا نظرت هل هذا الخلاف مبني على أمر في القراءات، ففي القراءات تنظر إلى أصول هذه القراءة، ثم إلى علل هذه القراءة، ثم إلى مأخذ هذه القراءة. طريقة ابن جرير سبحان الله يا إخواني، حقيقة والله العظيم، والله العظيم يا إخواني فعلا إن يعني الإطلاع على الكتاب والحياة مع الكتاب تعطيك ترجمة له ربما ما سمعتها من قبل. يعني احنا عرفنا ان كتاب ابن جرير في التفسير تفسير بالاثار ويكسر الاثار ويكسر كذا، لكن ما عرفنا منهجية ابن جرير الا لما فتحنا التفسير وقرأ، وصارت هذه الطريقة مهضوبة بالنسبة لك تتوقع ماذا او كيفية البحث عند ابن جرير. ابن جرير المعنى كما فهمه ذكر من قال ذلك، واخد بالك، ثم الفوائد اللغوية، ثم القراءات، ترجيح بين القراءات، طريقة في ترجيح بين القراءات، طريقة في ترجيح اللغة، هذه كلها بواقع ميداني، بواقع ميداني. ولهذا مهما عرفت عن كتاب فلن تكون معرفتك كمعرفة من يتبر الكتاب ويطلع عليه ويكون خبيرا به. لهذا مهم جدا 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 جرد كتب العلماء في تشكيل. عشان كده يعني احنا الحمد لله وفقت المسألة يا اخواني، احسبها ان شاء الله، احسبها ان شاء الله انها صحيحة. واحد يقول يعني احنا فتحنا ابن جرير وابن كثير والقرطبي والبغوي والسعدي وابن تيمية وابن القيم، طب مش كان الافضل نمشي التفسير واحنا لازم نخلصه؟ والله وجهة نظر افضل. هنستفيد ايه بقى افضل من تفسير واحد؟ ان احنا علينا التفسير بصراحة، يعني مين مثلا في كام؟ احنا بقى مثلا في السعدي او اكثر تفسير عندنا وكنا نختصر عليه في بعض الاحيان بقى لنا دلوقتي كام؟ 10 سنين. طيب قد يقف الدرس، قد يموت الانسان، تمام تمام، هذه فائدة لا شك، لكن تعال بقى قسها بالفائدة الاخرى، وهي انك حينما تفتح كل التفاسير وضعت اللبن في فهم كل تفسير وطريقة كأنك جربت هذا، اعلم أن المعنى من أيسر ما تصل في التفسير، واعلم أن المعنى هذا قد يكون مشتركا بين كل التفاسير، لكن استفدت الطريقة والآثار، استفدت اللغة والقراءات. شوف القرطبي ليس هو ابن جرير خالص، خد بالك، ليس هو، ده منهج كار قائم غير. في النهاية هم بيشتركوا في المعنى، لكن طريقة توصيل المعنى والأبحاث المتعلقة بالمعنى. فلما احنا الآن نفتح القرطبي عرفنا الطريقة وعرفنا منهجية وعرفنا ما هو القرطبي، تمام تمام، أما تقرأ في يوم من الأيام سهل بقى، حتى لو قرأت وحدك عرفت حاجتك في التفسير هذا، بدلا من أن يبقى حتى يأتي دوره هذا يحتاج إلى 1000 سنة عشان تخلص ابن جرير، وبعدين تخلص القرطبي، وبعدين تخلص ابن جرير، وبعدين تخلص البغوي. احنا خلصنا كل تفسير دي يا اخواني، اذا فتحت صورة في اي تفسير اعلم انك انهيت التفسير، انتهى التفسير. كيف انتهى يعني التفسير؟ اقصد كيف انتهى التفسير؟ انتهى التفسير انا عرفت كل التفسير، عرفت الطريقة، لما اقعد جاهلا بابن جرير وطريقته، لو تكلم واحد في ابن جرير اعرف مناجيه ابن جرير وطريقة ابن جرير، وقد احتاج اليها عند الترجيح، وقد احتاج اليه في مناقشة اي واحد يقول هذا موجود في ونقرأ عن السلف. معرفة الاسرائيليات الموجودة في هذه التفاسير وقد تكون الاساليب صحيحة الى الصحابي الى التابعي، لكن العبارة لكن المقولة مقولة مبناها على اخبار بني اسرائيل، فما حكم اخبار بني اسرائيل؟ فقد تأتيني بتفسير ابن جرير تقول خذ اهو ده كلام السلف والاساليب صحيحة، الأسانيد صحيحة، لكن يبقى النقد في إيه؟ في متن الكلام نفسه، طريقتك بقى، ده القرطبي وطريقته في هذا، منهجية القرطبي، عقيدة القرطبي، عشان تدفعني في ترجيح القرطبي في مسائل منهج ومسائل العقيدة. يبقى أنا بعتبر يا إخواني طريقة ابن البغوي، أنت مش تصورت البغوي دلوقتي؟ تصورت البغوي دلوقتي؟
اللي واقف مثلا في النص بين ابن كثير على ابن جرير على القرطبي على واقف في النص. تصورت لما يقال لك تصورت هذه الفائدة لا تستهن بها، أقسم بالله قد يعيش الإنسان ظهره مع مشايخ قد يكون في التفسير نفسه ولا يصل إليه. لما تفتح في كتب الحديث كل الكتب دي قدامك، في المسند مع الصحيح مع الترمذي مع ابن ماجه مع عبد بن حميد مع كل هذه، وانت تعرف طريقة هؤلاء وتبويب هؤلاء ومنهجية هؤلاء واختيار هؤلاء، لا شك ان الذي وجدت عند الترمذي لم تجده عند النسائي، لو وجدت عند النسائي لم تجده عند البخاري، لو وجدت ابن خزيمة لم تجده عند البخاري، لو وجدت عند البخاري لم تجده في غيره. دي ثروة يا اخوان، ثروة كأنك أنت بين حديقة فيها كل الثمرات، وأنت بقى حسب يعني أقوم تأخذ دي وقت أقوم تأخذ دي، لكن ذقت هذا كله وعرفت هذا. خليدي قبل الأكل، طب خليدي بعد الأكل، والله بلاش دي النهاردة نخليها بكرة، ليه بقى؟ عرفت وعرفت، خد برتقالة والله صار في اليوم عندي دكتور محمد قال مش عارف ده بيبقى بتاع ده اسمه أحمد بتاع ده اسمه موالح، ودي عندك النقص شو بس خلال النهار. طيب يعني ازود دي بدي بقى كويس، لا المانجا لا ولا المانجا برضه خلي بالك، خدي براحتي بقى، ما انا عرفت دي فيها ايه ودي فيها ايه ودي فيها ايه، شرحت كل هذا هذه المتائه. طب انا عندي بس اعمل تحليل الاول، اعمل تحليل عشان اعرف بس حصولك الدواء ايه مظبوط، دي ينفع معاك ولا ما ينفعش. عرفت كل هذا، دي من فائده كثره الكتب والتوسع. اصبح الان طريقه العلماء بالايديك، أصبح الآن كتب الحديث، كتب الفقه، كتب اللغة، كتب الآداب، كتب المواعظ، كتب التجويد، كتب هذه كلها بين يديك، والله عز وجل يعطي، والأعمار تختلف والفهم تختلف، المهم إن أنت إيه تكونت عندك الطريقة وعرفت الإيه وعرفت كيفية البحث. ده بحث، أنا محتاج لكتب اللغة مهمة جدا، محتاج لكتب اللغة. أخونا إبراهيم مثلا عمل بحث مثلا في المسح على الجوربية، واخد بالك جزاه الله خير، بحث طيب، بحث طيب مسح على الجوربية، وذكر في الأحاديث المرفوعة وحكم عليها، ذكر في الآثار، ذكر في كذا. مبحث الجوربين هنا يحتاج إيه؟ يحتاج عشان أحبك البحث واصل إلى النتيجة فيه. هل أنا محتاج إيه هنا؟ إلى كتب التفسير، إلى كتب العقائد، إلى كتب ماذا؟ إلى كتب الحديث، إلى كتب الحديث، واخد بالك، كتب الآثار حتى أتيقن ثبوت هل ثبت في مسح الجوربين شيء أم لا، هل ثبت في المرفوع، هل ثبت في الموقوف شيء أم لا. طب محتاج أنا بعد البحث ثبت عندي، ثبت إن لم يثبت في المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء إلا حديث حسن بعض عليه من حديث المغيرة، ولكن رده النقاد الكبار، يبقى بقي عند الموقوف صح هذا عن 9 من الصحابة، إذا صح عند البحث على الجوربي. هيا نمسح على الجوربي، نيجي بقى إلى بدأ إيه وعتين نمسح، لا الشرابات دي بتنفعش، أيوة الشرابات بتنفعش. طب أنت عايز إيه؟ ممكن تجيب الشراب اللي كان أيام الصحابة، لا مش موجود، بس نتوقع إن إحنا زي خفين، يبقى نقيس على الخفين، ولما يدعى النبي يبقى نقيس الجوربين على الإيه؟ على الخفين. قال لا هتقيسه زي الخفين، تقصد في أصل الحكم إنك تمسح يعني، ولا تقصد في صفة الخفين هتقيس على الصفة ولا تقيس على الحكم؟ يعني تقصد هتعطي حكم الجوربين بحكم الخفين فيشرع المسح على الجوربين؟ ماشي جزاك الله خير. ولا الصفة لازم يكون لابد أن يكون الجوربان كالخفين في الصفة. من الذي اشترط هذا؟ عندك نص مرفوع؟ لا. طب عندك نص موقوف صحيح؟ لا. طب عندك اجماع؟ لا. ومن انت عندك ايه طيب؟ ليه توجب؟ هو اصل هو كده موجب هذا ان يكون كل. وفي بعض اهل العلم قال لابد ان تمشي ولابد ان تنتعل ويكون مجلدا ويكون تمام. زي كلام الفقهاء في اي مساله من المسائل، زي العمامه لابد ان تكون عربيه ولها ذؤابه. ورد المسح على العمام بالضبط نفس مسألة فينا، ورد المسح على العمام، هناك من قال نمسح على العمام مطلق العمام، هناك من قال لا ده احنا نمسح على العمام بالشرط، لازم عمامة النبي مع أن عمامة النبي أتقن في الوصف من جورب الصحابة، لأن عمامة النبي عمامة عربية معروفة، عمامة عربية هتحيط بالرأس ولها دؤابة ولا محنك. هل أنت تشترط أن تكون محنك أو لا دؤابة؟ يعني لو في سؤالة ما نسحش، لو مش محنك ما نسحش، لو قلت لا فكيف أوجبت علي شروطا في الجوربين وأنت لا تعرف الجوربان على عهد النبي ولا على عهد الصحابة؟ سوى أنه لفافة قدم، لفافة قدم، فالجوربان لفافة قدم. لفافة من إيه؟ بحثها يكون في الباب. العمامة لفافة الرأس، عرفنا عمامة النبي والعمامة العربية معروفة، ومع ذلك أنت لا تشترط ما شرطه أيضا كثير من الفقهاء أن تكون محنكة أو أنها لا ذؤابة. خلاص، طول ما أكثر احتياطا، احتياط بقى حبيبنا أنت حر، أنت نفسك تروح عند واحد غنام يعمل لك صوف مغزول تمام وتجيب بتاع جلد من تحت تحطها لها أو خشب زي الأبقاب، أنت حر، حط أبقاب تحت السرير. بس انت هنا بتتربى طالب علم، طالب علم هتفتي الامه، طالب علم هتصحح هذه العباده او تطر بالعباده، لابد ان يكون بحثك بحث امه مش بحث عملي لشخصك. انت حر، انت حر، البس عباب، حطه في الشراب، حط جلد، حط كذا، هذه المنعل، الجورب المنعل والجورب المجلد، واخد بالك؟ المنعل هيبقى نعله من تحت هتعمل له جلد، المجلد يبقى فوق وتحت، ما دي عبارات استعمال العلماء، منعل مجلد هتاخد انه. فهل في العمامة في شرط المسح عليها يشترط هذا بناء على ان عمامة النبي كانت كذا وكذا ام ماذا؟ نجي على الجوربين ما نجد وصفا الا لجوربان عبارة عن لفاف. منظومة البحث هنا تكون ايه بقى؟ منظومة البحث هنا نرجع الى كتب اللغة، الجورب معناها فيها ايه؟ كتب اللغة يطلقوا الجورب عليه، هنجد من كتب اللغة، كتب اللغة ديت واخد بالك، واللي بنى على ذلك في قوم العلماء، لكن بعضهم قد يتوسع فأتي بشيء لا دليل عليه وبعضهم قد يضيق، ما تعدو إلا أن تكون لفافة رجل، تكون من صوف، تكون من غزل، تكون من قماش، تكون من جلد، تكون أيا كان، هي لفافة القدم. ابن منظور يقول في اللسان لفافة القدم، لفافة الرجل أيا كان، ابن العربي نفس المسألة لفافة الرجل، وعنه نقل صاحب مقيس اللغة، سواء بقى هي من كذا أم كذا من أي مادة ما فيش، وكله نص على الصوف والغزل والصوف 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 والصوف. والبعض يقول لك يكون إيه؟ مما تمشي فيه، مما تمشي فيه، اتعرف يعني ايه ما عم تمشي فيه؟ يعني تمشي فيه على اسفلت، تمشي فيه تروح الغيط، تمشي فيه على ارض رمليه مش على ارض حجاره، تمشي يعني ايه؟ زي ما احنا ماشيين كده، ما احنا بنمشي كل شرباتنا الجوربات بنمشي فيه، واعتقد تمشي يعني تنزل في صحراء تكون قلائل مش عارف ايه صخريه زي ما بالخوف تمشي فيه كده واخد بالك، او انا اقول لك امشي على رمل، امرمش مش على رمل، لا لازم انت تمشينا على الصحراء، هتجيب لي ارض من عندك اصلا نمشي فيها، هذا المشي اللي احنا فيه لابسين اهو وماشيين. كلمه تمشي يعني حتى لا ينثني اذا مشيت ينزل يتقلع، لما تمشي فيه. يبقى الجورب عند علماء اللغه ومنه اخذ العلماء، الجورب هو ايه؟ هو الجورب لفافه الرجل. لفافه الرجل بقى من اي ماده كانت، توكل على الله وامسح. ده لابد مش عارف اعمل ايه، لابد ان يكون منعل، ده لابد ان يكون من جن، ده لابد ان يكون من كذا، كل ده لا دليل عليه، لا دليل عليه قط. اما وقد ورد المسح على الجوربين عن الصحابه، فامسح على الجوربين. ما الجوربان؟ الجوربان الكوربان، الجوربان لفافه الرجل وهو معرب، وفي الفارسيه الكوارب بالكاف، جمعه جواربه. وعلى هذا أئمة الله ابن مفلح الحنبلي يقول هذا، ابن عربي يقول هذا، العلماء يقول هذا. صحيح ان في بعض زود بعض الاشياء يقول لك ان كان كذا ان كان كذا ان كان كذا، لكن لا دليل على ذلك، كما يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه، ولا دليل على ذلك، كلها منصوفه او يكون كذا، اذ لا فرق في الحكم. فلو كانت هذه الماده يتعلق بها حكم لبينها الشارع. نيجي بقى احنا نقول لا ما تمسحش، وبعدين يطلع بحث واحد عمل لك مثلا بحث ايه، والفقهاء قال والفقيه قال، الفقيه هذا قال، الحنابلة الشافعية المالكية الأحناف كلام متغاير، هذا يشترط شروطا، أبو حنيفة يكون يمشي وينتعل فيه، أبو يوسف يقول لك خون صفيق، هو وهو وأخوه محمد بن الحسن قال لك ومش لازم الانتعال، ابن أبو حنيفة قيل رجع إلى قوله قوليهما قبل أن يموت بأيام، يبقى أبو حنيفة نفسه كان بشارك كذا رجع عن كذا، الإمام مالك قال لك ما نمسحش خالص، لا من كذا ولا من كذا، ما نمسحش خالص، وده آخر قولي، وله قول يمسح عليهما إذا صح الانتعال. أحمد إذن أهدمش مع من؟ فلأن يوجد، طالما وجد كلام لبعض العلم بشروط معينة تبنى علي الحكم على هذا في الإبطال والصحة، لا شك أن هذه مجازفة في البحث، هذه مجازفة في البحث، لكن قف حيث وقف النص، قف حيث وقف النص، واخد بالك؟ الأصل هنا يكون مسألتين، مسألتين، المسألة الأولى ثبوت ذلك، يبقى من جهة الثبوت، المسألة الثانية معنى الجواب، بس وخلاص، بعد ذلك لا تشترط شيئا آخر، لا تشترط شيئا آخر، معنى الجواب ثبوت ذلك، ثبت ثبت عن 9 من الصحابة، ومثل هذا لا يكون إلا بمرفوع إن شاء الله، تمام؟ وفيه مرفوع مسح على الجوربي وعلى أي، لكن مطعون فيه من الكبار وإن صححه بعضها للعلم زي الترمذي وابن حبان وغيره. طيب معنى الجورب، معنى الجورب لفقة القدر، خلاص توكل على رجل تنفع لفقة القدر ما يمكن إن شاء الله، ولا ننزل الأمة بكذا ويصح وما يصح، ونعرض بالمسألة بين الناس إن كل الشرابات دي هنقول الصوت، ولا شيخ من مشايخنا بيقول هذا، لا عشان ولا يقول لك اصلا حاجه الاوائل، اصبح ايضا دي مساله الاوائل، من اللي يفهم معاني الاوائل؟ هذول العلماء رحمهم الله. فانا بقى حنبلي او انا حنفي او ما اعمل لي بحث اجيب مثلا كذا وكلام اهل العلم من هنا من هنا وارجع على حسب مذهبي، دي مساله سهله جدا ان تبحث فيها، زي اللي جه قال لك العز يجوز، جاب كلام من الفقهاء من عند الحنابلة عند مش عارف ايه، وربما يكون الكلام يتبع بعضهم بعضا فيه، وانفسهم اختلفوا فيما بينهم في هذا، وانت طالب علم تربيك على الدليل وعلى محل مناط الحكم عندي ما هو مناط الحكم ما هو، ولا شك ان الجوربين، ودي مسألة مهمة جدا، ان الجوربين يختلفان عن الخفين صفة وإن اشترك حكما، صح ولا لا؟ هتقص على الخفين زي، لا شك أن الخف غير الجورب، لا شك أن الخف هذا غير الجورب، يبقى كيف تتصرف فيما تتصرف في الخف تماما من سماكة ومن كذا، كيف تتصرف هذا؟ ما الدليل؟ إذا صار الجورب كخف خلاص يبقى ومسح خفين وخلاص، بس هتم خف جورب وهتم خف، فإن قلت لابد من أعلى تحت عشان أمشي، طب وليه مش فوق؟ ليه مش فوق؟ طب لو أنا عملت فوق ما عملتش تحت، ما حطتش الجلدة تحت حطيت الجلدة فوق، لازم تحط تحت، ما الدليل؟ يبقى خلاص يكفينا المسح على الجوربين اللذين هما إيه؟ لفافة القدم، لفافة القدم تلبس تحيط بهذا زي شرباتنا الآن موجودة وتمسح عليها، ولا إشكال في ذلك، ولا نضيق دائرة البحث أو نلزم الأمة بما لا يلزمها، يبقى تحديد موضع البحث غاية في الأهمية، تحديد موضع البحث غاية في الإيه؟ إن هو إن الإنسان ينظر هذه المسألة يبحثها في أي باب، يبحث في أي باب، يبحث فين بالضبط حتى لا تشعب البحث ويكون في غير إيه؟ غير مضان. المسألة دي احنا نرجع فيها للغة، صح؟ ما معنى الجواب؟ مسألة توقيت الفجر متقدم متأخر؟ قالوا لك أيوة زنقناك عم الشيخ، الفجر لغة والفجر من الانفجار، والفجر من الانفجار فلا بد أن يكون ضوء يضرب على الأرض. حتى بعضهم قالوا في الأسواق وفي الطرق. من هنا كان كلام السلف في أول مسألة، في مسألة فكل ما شاء الله يتبناكم من الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. البعض كان يرى مسألة النور حتى يخرج بناء على هذا، بل إن علي بن حاتم فعل هذا وجاب خيطين على حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الايه الأسود من الفجر، وجاب الخطين عشان يبقى لابد من النور هو يميز له خطين، يبقى لازم النور يميز له خطين. فقال لك احنا نبحثها لغة تانية الفجر، لان احنا ما عندناش ان النبي صلى الله عليه وسلم قال شيئا فيها محددا، والقرآن بيقول لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، يبقى لابد في الفجر هذا من معناه ان الانفجار هو كذا، والشرط معنى يكون النور اللي هو معه الحمرة هذه، لما ورد أيضا في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يخرج الايه الأحمر أو حتى يطلع لكم هذا الأحمر، فقالوا تمام يبقى هذا نص في الباب، يبقى لابد أن يكون معه الايه الحمرة هذه، ولابد أن يكون فيه ضوء يشعر به أهل الأرض في ذلك. هذا هو الذي وبحثنا بحث لغوي، وعلقوا البحث على هذا، ومن هنا صدرت الأبحاث أن هذا الوقت غير موجود. طيب هنا نوافق عن البحث اللغوي، ما ظنك البحث هنا هو البحث اللغوي أو البحث الشرعي القائم على الأدلة؟ فإن الله قال حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، من الفجر، من الفجر، مهمة جدا. يقول ابن جرير وليس كمال الفجر، يبقى من الفجر وليس كمال الفجر، من الفجر أول الإضاءة التي يشترط فيها شروط بالنص. واحد أن يكون الخيط الأسود موجودا، وشرطكم هذا ليس في خط أسود، لازم الخيط الأسود والخيط الأبيض، تمام تمام. الأمر الثاني أن يكون الخيط، أن يكون الإضاءة الحاصلة إضاءة في سماكة الخيط، لأن الله سماه خيطا، وما قال الفجر حتى الفجر، والله قال كل شرب حتى الفجر، يبقى صح استدلاله باللغة هنا، لكن قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يبقى يتبين على واحد الخيط الأسود من الخيط الأبيض، أدي اثنين من الفجر، أدي ثلاثة، لابد أن تكون الشروط موجودة كده. والتبين أول الظهور، والخيط الأبيض والخيط الأسود يبقى لازم ظلمة الليل موجودة، وإذا خط رفيع تحت ظلمة الليل يشبهون بنار عود الكبريت، واخد بالك زي كده، شوف لما تشفي عود الكبريت بيظهر هذا الخيط، لازم يكون الخيط تمام، لازم أن يكون الخيط الأبيض من الخيط الأبيض من الفجر، فلا بد أن يكون في سماكة الخيط، ولا بد أن يكون مع ظلمة الليل. من هنا كان الناس ينصرفون من الصلاة على عهد رسول الله وما يعرفه أحدهم الآخر من الغلس، والغلس ظلمة الليل على ما مشهور عند أهل اللغة، إذا في ظلمة حتى بعد الصلاة كيف بقى بدخول الوقت أصلا تشترطون انفجارا تلك الظلمة حتى يحصل في اللغة لكن ليس المرجع من اللغة، المرجع إلى الضابط الشرعي. من هنا كان الاختلاف عند القائل بأن الوقت ده متقدم أو الوقت ده متأخر، لأن اللي هيبحث المسألة يبحث إيه؟ لازم يكون فلكي مع شرعي عشان نبص، واخد بالك؟ نشوف الحد الشرعي ايه؟ يا فلك احنا عندنا حد الشرعي خلاص؟ شوف لنا بقى، طب بالعين المجردة وده الأصل،
واخد بالك؟ لكن لو عندي الفلكيين أدوات غاية في الإتقان زي ما احنا نبص على الهلال كده بالعين المجردة، واخد بالك؟ لكن لو أنا عندي أداة هتحبر لي هذا الأمر تحبيرا، يبقى الاستعانة بالأدوات دي أكمل ولا لا؟ ولا نهدرها؟ يبقى أكمل. ولهذا إدراك الخيط اللي هو خيط في 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 في, في حجم الخيط هذا من الإضاءة، كأنها شعلة عود كبريت هذه، كالإضاءة، لما استعمل فيها الأدوات أكمل مما استعمل فيها العين، لأن العلم نختلف في 5 دقائق في 10 دقائق، واحد يقول ايه طلعت، خصوصا اللي بيقولك ان البتاع دي ممكن يكون تقريبا بينك وبينها كده حوالي 5 كيلو، 5 كيلو عشان تشوف شعر الكبريت، عود كبريت، يبقى انت محتاج دقة عالية جدا، موجودة عند العرب في البيئة الواسحة موجودة في هذا، لكن ممكن يختلف. ايوه دقيقتين، ايوه دخلت طلعت عملت سوت كذا كذا، لكن بهذه الادوات، هذه الادوات ادوات دقيقة ولا تخرج عن الحد عن الحد الشرعي، لا تخرج عن الحد الشرعي، وهي رؤية بصر، لكن رؤية بصر عبر ماذا؟ عبر مكبرات لهذه يصرف بها الإنسان إلى الإتقان، ومع الوصف الشرعي. وعليه نجد أن كلام المفسرين كلام أهل العلم حتى تبدأ لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر قائم على هذا، ودليل عدي بن حاتم نص في المسألة، فإن عدي بن حاتم اشترط شرطه، والنبي صلى الله عليه وسلم رد هذا الشرط وقال إنما هو السواد الليل الظلمة ونور الفجر، وليس الخيط الذي قد يصل إليه الضوء اللي بيميز الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يبقى في الجوربان البحث اللغوي، هنا البحث هنا رجع إلى فهم أهل العلم لقول الله عز وجل حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجري. وعليه فالراجح هو ما تمشي عليه هذه التقاويم الموجودة الآن، هذه التقاويم لأنها تقاويم شرعية فلكية أيضا، ولم يفعلها بتوع الفلك فقط يا أخواني، كما أنتم قد تزعمون وتظنون. هذه في المملكة قامت لجان علمية مكونة من فلكيين ومن أناس شرعيين، ابن باز رحمة الله عليه كون لجنة وذهبت وجاءت وأخرج بيانا أن هذا التوقيت توقيت سليم وتوقيت صحيح، توقيت سليم وصحيح. هنا شيخ الأزهر جاد الحق، كلف لجنة أيضا وبحث هذه، وعرض أعطى بحث عبد الملك الكليب هذا أعطاه الفلكيين ودرسوا دراسة متأنية، وخرج علماء شريعة مع هؤلاء وأكدوا لنا أن هذا البحث يعوز الدقة، لأن مبنى البحث على ماذا يا إخوان؟ مبنى البحث على هو أصلا ما الفجر الشرعي. وعليه هناك فرق بين الفجر لغة وبين الفجر الذي يحصل به الإمساك ودخول وقت الصلاة، فالفجر شرعا غير الفجر لغة، فالفجر لغة من الانفجار عليه اعتمدوا، والفجر شرعا هو الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر لا كمال الفجر، ولهذا لا يسمى عندهم هذا فجرا في اللغة. خلاص، إذا لو أنت أتقنت المسألة دي أن في فرق بين الفجر باعتبار اللغويين والفجر باعتبار علماء الشريعة، إذا عرفت الفرق بينهما هو الفرق بين البحثين الموجود الآن. تصورتوا المسألة يا إخواني ولا ما تصورتوها؟ فاللي قال البحث هذا بناء على ماذا؟ الفجر اللغوي. طيب تمام. وأما الفجر الشرعي اللي به يحصل الإمساك عن الطعام واللي به يدخل وقت الصلاة، الفجر الشرعي هو ماذا؟ هو ما بين الله في كتابه، يتبين واحد لكن من خيط الأبيض ومن خيط الأسود، 2 بين الفجر، 3 فلا بد من هذه الشروط الثلاثة، وهذه الشروط لا تحصل مع ماذا؟ مع الفجر اللغوي، إن الفجر اللغوي يكون أوضح من هذا. من هنا قالوا أن يكون معه حمرة، أن يكون في ضوء يعني تتأثر به الأرض إلى غير ذلك، بناء على أن الفجر في اللغة كيت وكيت وكيت، لم يبحثوا الفجر الشرعي. البحث هنا هيبقى بحث ايه؟ فدي مسائل مهمة يا اخواني. طالب العلم لازم يتصور هذا، لازم يتصور قبل ما يصدر للأمة الشاذ من القول، ويطلع على الأبحاث ويكون عنده حيادية. حيادية المناط هنا يبقى مناط ايه، والمناط هنا يبقى مناط ايه، لا يبحث. وعليه تجد المسائل الحمد لله، تجد المسائل مسائل متزنة، تجد المسائل متزنة، ولا تكون صاحب شذوذ ولا خفة. الشيخ الألباني بيقول الفجر ده متقدم، خلاص امشي ورا الشيخ الألباني. ده الشيخ ابن عثيمين بيقول في خمس دقائق، خلاص امشي ورا الشيخ. هنمشي ورا الشيخ الألباني اللي بيقول تدفع نص ساعة، ولا ابن عثيمين بيقول خمس دقائق، ولا ابن باز اللي بيقول كذا. أي واحد ممكن يقلد لواحد، لكن احنا بنتكلم عن عقلية طالب العلم. لازم أعرف أنا مبحث العلماء كان مناطه إيه؟ الشيخ شاف في الشاب مجالس فعلا كانوا متقدمين، فالشيخ بيحكي عن واقعة معينة، لكن احنا عايزين نضبط المسألة الشرعي اللي هو هيحكم عليه على اي باحث به. المعتبر في الفجر الشرعي انفجار يعم كما هو البحث اللغوي، او خيط ابيض مع خيط اسود، فيكون ابتداء الفجر لا كمال الفجر. ما المعتبر؟ يبقى دي اصل البحث. ولهذا اللي هيبحث لي هيجيب لي مثلا عبد الملك الكليب ولا يجيب لي دول، نقول انت الاول قبل ما نفتح ونقرا كلامك، انت عندك الفجر اللي انت بتبحث للتيقن منه اي فجر، يبقى استريحنا يا اخوان، هنستريح بالبحث بهذا. يبقى بارك الله فيكم، هذه مساله مهمه جدا الشيخ يشير اليها. يقول احسن اذا اردت خلاف العلماء في معناها، هل تريد كل الخلاف ام لا؟ اذا نظرت في الخلاف اذا كان علامه القراءات على كذا، لابد من تحديد ايه كل هذا طبعا. ولهذا احنا حتى في ابن جرير لما بيجي يقول ايه وهذه ولا استجيز القراءه بغير هذا، احنا نتقدم ابن جرير لها كيف يعني لا تستجيز القراءه وهي متواتره موجوده، لكن كل هذه القراءه اوضح معنى قد يحصل تفاضل بين القراءات في وضوح المعنى وخفائه، لكن اقول ولا استجيز القراءه بغير هذه، وقد جوزتها الامه. ولا هذا لا، هذا الامه قراءه سنه متلقاه، فلا بد ان يكون لك طريقته لتبع العلماء اللي هم علمك اياها ابن جرير، وعلمك اياها الشيخ الالباني، وعلمك اياها الامه كلها. لكن دي مهمه جدا يا اخواني، ودي بتاتي بمشاهدة العلماء ومعرفة طريقة العلماء والمؤهلات السابقة للطالب قبل ما ينظر في ايه في اي ايه في اي مسألة. ولهذا اذا ضفت امامك الى مسألة المسح على الجوربين، انت تصورت الكلام فين اصلا؟ مش هيبقى كلامك ده ما فيهاش، ده في حديث مرفوع بس ده حديث ضعف. طب انا صححت، انا هتبع ابن حبان والترمذي والالباني وشافعي، تمام؟ وانت هتتبع ابن المديني واحمد والعلماء الكبار وابو حاتم والبيهقي والدارقطني والنووي، كل العلماء الكبار دول، يبقى ما عملناش حاجه اذا هنا، واخد بالك؟ ما عملناش حاجه هنا. فنان المساله في مجال العلم وفي اي فن من الفنون الا ويمكن ان تكتب عليها صفحات كثيره في هذا الزمن، لأن العلم كثير والكتب كثيرة جدا، ولكن يحتاج الباحثون في مدى الاطلاع على الكتب. ولهذا بين الشيخ حفظه الله أهمية الكتب للبحث، فمن لم يطلع على الكتب فإنه لن يستطيع أن يبحث. والاطلاع على الكتب ليس معناه أن تقتني الكتاب. الكتب في المكتبات العامة مثل مكتبات الجامعات، المكتبات المفتوحة العامة، هذه في آلاف الكتب. ومعلوم ان طالب العلم المبتدئ او المتوسط او حتى اكثر طالب العلم لم يحصلوا كل الكتب، ولهذا كيف يطلعون على الكتب وعلى موضوعاتها وعلى فروع هذا الكتاب وما يتميز به ومنهجه الى اخره في كل فن من الفنون، في التفسير واصوله، في الحديث واصوله، في اللغه واصولها، الفقه إلى والفقه وإلى آخر العلوم إيه جميعا، لا شك أن هذا يتطلب منك معرفة الكتب، أن تعيش في المكتبات العامة، وهذا هو الذي يكتبه كثير من طلبة العلم والشباب أنهم لم يطلعوا على الكتب، كتاب ما سمعنا به، ما رأيناه في السوق. هذا ليس عذرا، لأن المكتبات العامة فيها حصيلة الكتب التي طبعت نحو 300 سنة أو 400 إيه سنة، وكذلك المخطوطات. فكيف يكون طالب العلم باحثا إذا لم يعرف الكتب؟ يكون في المسألة يعرف كتابا أو كتابين في مذهب ما، عندك كتاب أو كتابان في شرح البخاري مثلا، عندك كتاب أو كتابان. طيب أين بقية الشروح؟ شرح مسلم عندك شرح واحد، فأين بقية الشروح؟ طبعا الشيخ بيتكلم عن إيه، طالب العلم اللي هو على الجدة وهيتعلم، مش طالب العلم بقى اللي هو بيكتفي بأدنى الدون، دي مسألة تانية. احنا بنقول ده طريق يا اخوان، يقبل تكون على الدرجه الاولى فيه، ويقبل تكون على الدرجه الخامسه، ويقبل تكون على الدرجه العشره، ولا نهايه له. هو بيتكلم عن فتح الباب، يعني اذا اردت ان تكون طالب علم فمش هتكتفي بقى بشرح مسلم، شرح نوع على مسلم. يعني واحد مثلا ممكن يقول، يجي لك واحد يقول ايه القرطبي اصلا في شرحه، يعني اصلا القرطبي عنده اعتزاليه، سيبنا من الشرح ده المفهم. لا لا، المفهم ده المفهم، المفهم نفسه هذا اساس الكتاب، اساس التصنيف، اساس وضع الكتاب، انت محتاج اليه اولا. انت عارف يعني ايه المفهم هذا؟ في اختصار المفهم ده اسم مش للشرح ولا اسم لوضع الكتاب ذاته، المتن بتاع المفهم هذا هو ايه؟ اختصار مسلم. طب اختصر القرطبي مسلم بناء على اي منهجيه؟ والاختصار ده ينفع معايا؟ والاختصار ده دقيق؟ لو انا عايز اشرح مختصر مسلم، انا ممكن انحي فهم القرطبي، لكن ممكن انحي طريقة اختصار القرطبي؟ ده بديعة، طريقة بديعة جدا في اختصار مسلم. المفهم، المفهم مش شرح، المفهم اختصار، ثم هو تعليقات على هذا الاختصار، تعليقات على الاختصار. يبقى لازم اتصور قبل ما اقول ايه الكتاب ده مش لازم، اصل ده معتزل يا عم، ما لناش دعوه بيه. اصلا هو ايه الكتاب؟ هو اصلا ايه الكتاب؟ ولذا لما احنا جينا في المصابيح، واخد بالك، لما زادوا على منهجيه البغوي الصحاح والحسن ما لم يرد في الباب مما له تعلق، قلنا احنا عايزين اصل الكتاب. انا مش رايح اذاكر، انا باخد كتاب بشرط المؤلف والمصنف، واخد بالك، بشرطه. وايه مقصود البغوي من كلمه صحاح وكلمه حسان؟ هو المعروف عند اهل العلم ام لا؟ يبقى انا كده اخوانا هستفيد من الكتاب، بدل ما نحي بقى المفهوم الغي مش عارف ايه. لا لا، يبقى اعرف المنهجيه، ممكن دي استغنى عنها ولا ما استغناش عنها؟ يبقى انا محتاج لاختصار القرطبي المسلم، اختصار بديع. لو انا هختصر اختصار بديع، اما تعليقات بقى القرطبي هيؤخذ منها ويرد، هيؤخذ منها ويرد. لكن الكتاب ذاته هو على مسلم ولا هو اختصار مسلم؟ ايه الفرق بينه وبين النووي؟ مهم جدا. نعم، وهكذا سنة أبي داود في اللغة إلى آخره. إذن ما ثم مسألة حصيلة هذه القرون العظيمة قلت أو صورت، ولهذا يا إخواني العلم طويل الحقيقة ومتشعب، وكل ما الإنسان يضع قدمه يا إخواني يشعر بأنه جاهل. ربنا إن ظلمنا أنفسنا فيما مضى فاغفر لنا وارحمنا، كل ما تحط رجلك، يعني الواضح أن الواحد يفكر أن هو الدائرة اللي هو بيحطها أو دائرة مساواه أن هي دي العلم. أنت في دائرة مثلا قطرها مثلا 5 سنتي، أو ده العلم ده 5 سنتي، لما بتحط رجلك في الدائره 10 سم ما انتش عارف فيها حاجه خالص، في 5 سم مش عارف فيهم حاجه خالص، تكتشف. طب بقت 15، بقت 100، بقت كيلو، فين بقى اللي ينتهي منه؟ بس كما قلنا، عزاء الانسان، عزاء الانسان ان يكون على الطريق الصحيح. الطريق الصحيح مش اقصد المنهجيه، منهج يعني السنه، لا، حتى منهجيه العلم، حتى منهجية العلم، تصوري للعلم، تصور كتب أهل العلم، تصور للطريقة حسب هذه. يعني خليك أنت إيه بقى؟ خليك أنت، مش بقولك الألف ميل بيبدأ بإيه؟ خليك أنت الخطوة دي. بس ما هو الألف ميل اللي يبدأ بخطوة، بس الخطوة الصحيحة. فخليك أنت، الإمام أحمد وصل الألف ميل، يبقى أنت الخطوة.
يعني حاولت تبقى خطوطين ماشي، بس انت مبارك مبارك طالما عندك الميل الطريق الذي مشى فيه احمد، لان محدش يصل الى هذا الطريق كما وصل هؤلاء الائمه، لكن يكون عندك الاصل ايه في هذا الباب. فهناك مسألة حصلت هذه القرون العظيمة قلت أو صورت في علوم الشريعة الأصلية أو المشردة إلا وثم فيها تصنيف كبير، لكن يختلف الناس في الاصطلاح. يعني الناس يقولون ما ندري من أين أتى به فلان، المسائل كثيرة العلوم طويلة، ما نكون مثل الذي يقول ما لم نطلع عليه فليس بشيء، مثل القصة التي تعرفون عن الإمام أحمد. طيب وذكر إيه قصة ماشي. أولا هي تشبه مسألة الخنفشار، يعني اللي كان بيدعي أنه كل حاجة عارفها. أولا كيفية الطلب والاطلاع. فإذا كيف تطلع تطلع الكتب، تعرف الأمور المختلفة ومؤلف فيها، تذهب إلى المكتبات العامة، ولهذا ينبغي على طلاب العلم أن يجلسوا في المكتبات العامة. الألباني رحمة الله عليه لما وصل إلى البحث الموسوعي هذا بطريقة الألباني، الألباني لم يكفيه كتاب ولا كتابان، الألباني راكب الصعاب، رجل ليس عنده مادة ورجل في حاجة إلى هذه الكتب، ماذا صنع؟ يذهب إلى مكتبة يتعاون معه بالاستعارة، وإذا جاء من يشتري هذا الكتاب هات يا ألباني، وربما يكون خلص المجلد الأول وبخلص بيده، هات يا ألباني الكتاب اتباع، هنبيع الكتاب. حتى رزقه الله عز وجل بالمكتبة بقى الحكومية التي صار الشيخ الألباني في الحقيقة هو أمين المكتبة، لا 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 هو صاحب المكتبة، صاحب المكتبة، وكأنما مالك هذه المكتبة كلها. وكانت انطلاقة الشيخ الألباني من هذه المكتبة المباركة التي يقرأ فيها ما يقرأ، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ليست المادة هي الحائل، وليس يعني انقطاع الكهرباء هو الحائل، وليس الزواج هو الحائل، الحائل هو الهمة، الهمة الهمة يا اخوان. نعم. اذا من المهمات بحث اطلاع الكتب. طيب لابد الباحث ان يحدد ما يريد. المسألة الثالثة ان الباحث لابد ان يحدد ما يريد، إذا كان يريد بحث مسألة لابد أن تجي إليها تكون دائما نصب عيني. ثم يعلم أن الكتب التي تبحث في أي فن من الفنون لها اتجاهات. ففي التفسير مثلا لو اطلع في كتب التفسير ثم مدارس التفسير منقسم إلى مدرستين كبيرتين، مدارس التفسير بالأثر ومدارس التفسير بالاجتهاد والرأي. ومدارس التفسير بالاجتهاد والرأي تنقسم إلى 4 أو 5 مدارس، وكل من هذه فيها مؤلفات. إذا نظرت إلى اللغة، اللغة ثم فيها مصنفات، يبقى أنا أتصور مناهج المفسرين مثل ما أتصور مناهج المحدثين، أتصور مناهج الإيه؟ المفسرين. إذا نظرت إلى اللغة، اللغة تم فيها مصنفات، تختلف المصنفات في قوتها وضعفها وفي الثقة بما فيها من غيرها في الاستشهاد. كتب النحو مختلفة المدارس، تم 3 مدارس أو 4 مدارس في النحو معروفة، بصريين، مدرسة البصريين والكوفيين، مدرسة أهل الموصل ببغداد، المدرسة الأندلسية في النحو إلى غير ذلك. فإذا وأنت تبحث في المسائل تطول عليك، فلابد أن تكون محددا في بحثك حتى تصل إلى الإيه؟ إلى الشيء، لأنك قد تجد أمامك بحرا متلاطما ووجود خلافات إلى آخره، فلا تدري من أين تبدأ وإلى أين تنتهي. زي واحد يبدأ يدرس النحو، يدرس بقى نحو يدخل مثلا وفي هذه 60 وجها، ويدخل بقى وحط راسك بين الفراء والزجاج والكساء والزمخشري وهؤلاء، ولا تخرج في النهاية بحصيلة مفيدة في هذا الباب، لأن هذا إنما يصلح بحثا للزجاج والفراء والأخفش وهؤلاء، ولا يصلح بحثا لك يا هشام يا أحمد يا إبراهيم، إنما يحصل بحثا لك أن تبدأ الأول بفك المصطلحات ومعرفة المهم، ثم ترقى شيئا فشيئا حتى تتقن هذا الإيه؟ العلم. ثانيا التدرج في البحث، تكون المسألة محددة، تعرف أولا تأتيها شيئا فشيئا، بمعنى أن تبدأ بالأيسر ثم تبدأ في التوسع الأطول فالأطول، ولا تذهب إلى المطول حتى ترجع إلى المختصر. يعني مثلا رجل طالب علم يبحث تفسير كلمة فيها قراءات مثلا، أو يبحث تفسير كلمة فيها لغة، يذهب إلى البحر المحيط، هذا بحث محيط عليه، ما المناسب؟ يذهب إلى ابن كثير أقرب، إذا يذهب إلى أقل منه. إذا فمن الأمور الجيدة البحث أو البحثي بحثي هي الوجهة التي توصله للمقصود حتى يتصور، ثم تقدم في بحثه. نصل هنا في هذه المسألة إلى معرفة أن الكتب نمت مع الزمان، نمت مع القرون، ولهذا الخالف يأخذ من السالف، المتأخر يستفيد من المتقدم. نعم. ولهذا أنا لا يمكن أن أقول، وقد توسع شيخ الإسلام ابن تيمية في مسائل الاعتقاد ورد الشبهات، لا يمكن أن أقول شيخ الإسلام أعلم من أحمد في هذا، وشيخ الإسلام ما ادعى هذا، لأنني لا أعرف عصر تدوين أحمد وعرض السنة فيه ما صفتها، ثم عصر ابن تيمية وعرض السنة فيه ما صفتها. ولما هو الخالف المختلف هو طريقة العرض واحتياج العصر إلى هذا لا إلى أصل العلم، كما أن أحمد حينما كتب وجعل هذا ليس هو أعلم من الصحابة الذين قل كلمون في المسألة، بل هو أحمد يبني على ما تكلم به الصحابة في المسألة. فليس كل من قل كلمون في المسألة يكون قد قل علمه فيها، لا، هذه مسألة خاطئة. بل إن من صار على طريق الصحابة والتابعين هم أقل الأمة كلاما، حتى العلماء الراسخين الآن هم أقل الأمة أصلا كلاما، لكن كلامه الكلام الصحيح، يتكلم الكلام الصحيح والمختصر. البحث في كتب الفقه يقول إذا نظرت مثلا كتب الفقه وجدت مثلا أن مدرسة الإمام أحمد بن حنبل في الفقه الكتب كثيرة جدا، لكن يمكن أن تحصرها في كتب محدودة، وهذه الكتب أخذت من كتب محدودة إلى أن تصل إلى زمان المتقدمين في الفقه الحنبلي، يعني لا يأتي الباحث ويأخذ الفقه خطا واحدا في التأليف ويستكثر به، هذا فيه ضعف في البحث، يعني ينقل 10 نقول أو 12 نقلا كلها من كلام المتأخرين من الحنابلة مثلا أو من الشافعية. لا شك هي مدرسة واحدة، بعضهم ينقل عن بعض وبعضها موسع وبعضها مختصر، تبهتم؟ ولهذا قد تكثر مسائل، قد يكثر معك أهل العلم والقول واحد. ليه؟ لأنه دول زمن واحد، إنما ينقل هذا من ذاك وينقل هذا من ذاك وينقل من ذاك، فأنت في المجموع في النهاية عندك إيه؟ 10 من العلماء قالوا كذا، هي أصلا قول واحد، وإنما نقل هذا الفهم إلى ذاك إلى آخر إلى ثالث إلى رابع إلى خامس وهكذا. زي مثلا زي ما تقول لكم الإيه العالي، واحد عمل لك مثلا بحث كده في كل كلام يجي مثلا 50 من الفقهاء، وكلها أصلا رجعة إلى هي مقولة واحدة بتتناقل أو مقولتين بتتناقل، كتب الشافعية على ما قالوه ودونوه، وكتب الحنابلة على ما قالوه ودونوه. زي مسألة برضو مسح على الجوربين، الكلام كثير ولكن الضابط للكلام المرجع إلى الكلام ما هو؟ خلاص مسح الصحابة على الجوربين. ولهذا تجد من المنذر لما ذكر المسألة ما اهتم بكثرة هذه، إنما اهتم بماذا؟ بين في من يمنع وفي من يرى وخلاص، ومبحث ترجيع عند ابن المنذر هو ايه؟ هو ثبوت ذلك عن الصحابة، اذا خلاص انتهت المسألة. وان ذكر البعض مثلا زيد المسيب او كذا ان يكون صفيقين، لم يلتفت ابن المنذر الى مثل هذه كما التفت الى اصل المسألة وهي ايه؟ ثبوت المسح على الجوربين، غير البحث فين؟ في المغني. يختلف طريقة البحث في المغني عن طريقة ابن المنذر، كأن ابن المنذر يضع فقه الأمة في هذه خلاص، وابن القدامى نفس المسألة، لكن ابن القدامى يرجح بين مذهبه والمذاهب الأخرى، بين مذهبي وبين المذاهب الايه الأخرى. طيب، لكن الباحث ينتبه إلى المدارس الموجودة في هذا الفن، فإذا أراد أن يتوسع فلا يشغل نفسه بالتوسع في الخط الواحد أو في المدرسة الوحيدة، خلاص دي انت عرفت خيرها. بل إذا أراد أن يتوسع الموجود في جميع هذه المدرسة، يتوسع في الموجود في جميع هذه المدرسة، والمذهب الفقهي والمذهب النحوي والتفسير والحديث إلى آخره. المهم يعني ما توسعش في مدرسة واحدة. نقف وقف في كتب الفقه مثلا لطالب العلم والبحث في كتب الأصول كمثال. كتب الفقه كما ذكرنا لك عدة مدارس، كان الفقهاء في كتبهم كل مذهب هو الذي يؤتمن على نقل مذهبه، يعني إذا وجدت كلام المذهب تريد أن تعرف رأي الحنابلة تأخذه من كتب الحنابلة، ما تأخذ رأي الحنابلة من سبل السلام أو من فتح الباري أو نحو ذلك. دي مسألة في البحث مهمة، دي مسألة في البحث مهمة جدا، واخد بالك؟ لما أجي أعرف تحبير القول عند المذهب المقدم والفرق بين الرواية والوجه في المذهب لا أخذها من الشراح حديث، لكن أرجع إلى الكتب المتخصصة. طيب، إذا وجدت كلام المذهب تريد تعرف رأي الحنابلة تأخذه من كتب الحنابلة، ما تأخذ رأي الحنابلة من سبل السلام أو فتح الباري، لأنه ما دام أن المصدر الأصيل موجود فإن الأخذ عن الفروع ضعيف. مثل في كتب الفقه من يأخذ مثلا في كتب الفقه من يأخذ مثلا مختصر المقنع مثلا زاد المستقنع، في مسألة نص عليه في المقنع، أو يأخذ من الإقناع في فقه الحنابلة
مسألة موجودة في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن صاحب الإقناع كثيرا ما يقول وقال الشيخ كذا، يعني ابن تيمية، أو يأخذ مثلا من الحواشي، حواشي كتب الحنابلة وهي كثيرة جدا، حواشي المنتهى، منتهى الإرادات يعني، حواشي الإقناع، حواشي الفروع إلى آخره. إذا هذه الروايات هذه الروايات والإنصاف موجود يعني لو كتب الإنصاف. إذا فالباحث إذا كان يعرف الكتب فإنه إذا نزل درجة في البحث فإنه معرض للغلط، فكلما على إسناده وعلى النقل كلما كان أقوى. هذا في الفقه، فقه الحنابلة عند المتأخرين، وكيف وصلت عند المتأخرين، فكيف إذا انتقلنا عند المتقدمين، كذلك عند الشافعية، كذلك عند المالكية، عند الحنفية. كتب الحنفية الآن طبع منها عشرات، هل كل هذه الكتب معتمدة عند الحنفية؟ لا، ثم كتب ظاهر تمثل ظاهر الرواية، وثم كتب أخرى. فما هو المعتمد عندهم؟ لابد أن يعرف طالب العلم الكتب التي يعتمد عليها أصحاب المذهب، حتى إذا نقل يكون نقله موافقا للصواب عند أهله، يعني يقول هذا كلام الحنابلة أو هذا كلام الشافعية. فقد ينقل كلام الشافعية وهو المتقدم عند الشافعي بعد أن رجع عنه، ويقول هذا كلام الشافعي، وهو يوما ما كان كلام الشافعي. مثل المذهب المالكي في كتب معتمدة وفي كتب غير معتمدة، يعني عند المتأخرين والمذهب. إذا لابد معرفة ذلك، هذا بنظرة عامة نصل هنا إلى بحث. إذا أراد طالب العلم أن يبحث في جميع الأقوال المختلفة العلماء في مسألة فقهية كيف يفعل؟ مثال عندنا مسألة مثلا الوقوف بعرفة إلى زوال الشمس، يعني في يوم عرفة هل هو مجزئ في الحج؟ يعني في يوم عرفة هل هو مجزئ في الحج اللي هو وقف الوقوف بعرفة إلى زوال الشمس مش إلى غروب؟ إلى غروب طبعا هذا هو اللي يتعين عليه، لكن إلى الزوال، يعني واحد راح الساعة 10 وقف إلى الزوال ومضى ومشى، يجزئ هذا أم لا؟ أو من وقف يعني على الوقوف بعرفة، أو من وقف هل يعتبر حجه تاما يعني أتى بالركن أم لابد من الوقوف بعد الزوال؟ خلاص، هل الركن هذا لابد أنه لا يتم حتى يقف بعد الزوال، أم لو وقف للزوال وقف في نهار عرفة إلى الزوال ومضى أجزاءه؟ معروف أن الواجب لمن وقف لا يتم إلا إذا وصل إلى الغروب، وإذا انصرف وقف بعد الزوال أو قبل الزوال، إذا انصرف فعليه دم إلا إذا رجع قبل الغروب. لكن الكلام بقى في الركنية، لو واحد ذهب إلى عرفة وقف دقيقة واحدة بعرفة بعد الزوال نقول عليه دم، لأنه ما وقف إلى غروب، لأن ده الواجب. لكن السؤال بقى إذا وقف قبل الزوال إلى الزوال، هل هنا حقق الركن أم لا؟ إذا وقف بعرفة قبل غروب الشمس نفر منه، يعني خرج من عرفة غربت عليه الشمس هو خارج عرفة، هل حقه صحيح أم ليس صحيح؟ التحلل الأول يحصل بماذا؟ بأي شيء؟ هذه مثلا مسائل فقهية مشهورة ستجدوها في الكتب، لكن هنا نأتي إلى منهجية كيف منهجية البحث شيئا فشيئا. أولا لابد أن كيفية البحث، واحد لابد أن تتضح الصورة، صورة المسألة. اتضاح الصورة إذا كانت صورة المسألة قد عرضت عليك عن طريق شيخ أو فهمتها واتصلتها فهذا طيب، إذا لم تتضح لك صورة مسألة من المسائل خلاف العلماء في المسألة يوضح لك فالخلاف، خلاف العلماء في المسألة يوضح الصورة، بمعنى إذا صارت الصورة واضحة ما معنى هذه المسألة تنظر إلى خلاف العلماء فتتضح لك حدود الصورة، وستقرب أو طبعا إذا تمكنت من السؤال عنها فهذا حسن. تأتي الآن إلى بحث أحد هذه المسائل الفقهية التي ذكرنا. طبعا تعرف أن المذاهب الفقهية منقسمة إلى خمسة مذاهب، الأربعة ومذهب الظاهرية. مذاهب طبعا الشيعة ليست مذهبا خامسا وليست مذهبا أصلا من مذاهب المسلمين. لأنهم أصلا هم ليسوا شيعة، منهم هي طائفة من الزيدية لكن عندها الاعتدال في هذه المسائل. نعم. قال مذاهب أهل الحديث هي داخلة في مذاهب الأئمة الأربعة لأنها بين أقوال أحمد الشافعي ومالك، هذا يسمى عند العلماء الخلاف العالي، وثم خلاف أقل وهو كلام العلماء غير المتبوعين، مثلا خلاف الأوزاعي، خلاف ابن جرير، خلاف المتقدمين من التابعين إلى غير ذلك. فإذا أراد طالب العلم أن يبحث مسألة في ذلك فإنه يبتدئ بالخلاف العالي ثم ينزل إلى أن يصل إلى عهد الصحابة رضوان الله عليهم. وهذه المنهجية هي التي تفقه وتفيد الباحث، خلاف لمن ظن أن الصواب العكس، أنك تبدأ من عهد الصحابة ثم تصعد، هذا غير جيد، لأن مع تقدم العصور المسائل اتضحت وصار الخلاف محددا والأدلة محددة. فإذا نظرت إلى كلام المتأخرين يعني كلام الأئمة ثم انتقلت شيئا فشيئا إلى أن تصل إلى زمن التابعين ثم زمن الصحابة في الكتب والمصنفات، هنا تصل في البحث إلى رؤية واضحة وقوة. وهذه هي طريقة أهل العلم والمحققين فيما يعرضون في البحث، كما ترى في المغني والمجموع وفي المحلة وفي غير هذه الكتب. هذه الخطوات تتنوع بحسب المادة، يعني تأخذ رأي الحنابلة قد تجد الرأي في كتاب حديث في شروح الأحاديث مثل نيل أو طرف فتح الباري أو ما شابه ذلك أو شرح النووي، هذا طيب لكنه قد ينسب إلى مذهب، قد ينسب إلى مذهب ما ليس قولا لصاحب المذهب، يعني قد ينسب فتح الباري لإمام أحمد أقوالا هي في الواقع أخذها من بعض كتب المذهب لكن ليست هي المذهب. إذا أتى الباحث وقال قال الحنابلة كذا أو مذهب الإمام أحمد كذا، هذه تحتاج منه إلى تأني لابد أن يأخذها من كتب أصحابه. الظاهرية إذا قيل هذه المسألة تبحث ما مذهب الظاهرية فيها، مذهب الظاهرية يأخذ من أقوال داود الظاهري وأقوال داود الظاهري مدونة في عدد من الكتب، وفيه كتاب جمع المسائل التي خالف فيها داود الأئمة الأربعة، ابن حزم خالف داود في المدرسة الظاهرية في مسائل وذهب إلى خلاف مذهب الظاهرية، يعني خلاف مذهب داود في هذه المسائل. يعني طالب العلم يبدأ يحدد عنده المسار، فإذا عرف أصبح دقيقا في بحثه. أنا أرى اليوم كثيرا ممن يبحثون ويحققون الكتب خاصة من طلبة العلم المتوسطين لا يراعون جانب المنهجية في البحث والتعليقات وتحقيق المسائل، فلهذا يجد طالب العلم إذا نظر في التحقيقات يجد صوابا كثيرا ويجد خلطا أيضا أو ضعفا في المنهجية. تأخذ مسألة من مسائل اللغة، نحن قلنا الأصول، نأخذ مثلا مسألة من مسائل الأصول، الأصول أصول اللغة متنوعة بحسب المذاهب، فالحنابلة لهم أصول والشافعية لهم أصول والمالكية لهم أصول والحنفية لهم أصول والظاهرية أيضا أو ابن حزم بالخصوص له أصول فقه خاصة به دونا في كتابه الإحكام في أصول الأحكام. يعني مهم تعرف منهجية الإمام، إلى أي مذهب ينتمي هذا الإمام، كتب المذهب وتصور قول الإمام وتصور قول الأصحاب، والقول الأصحاب لازم يكون قول الإمام أم هو مخرج على قول الإمام، هنا فرق بين الرواية وبين الوجه عند في المذهب. نعم، مسألة ثالثة، كيف يكون البحث في الأصول؟
الأصول تقول قال الأصوليون كذا، إذا قلت هذه الكلمة فإذا أنت تنسب إلى مذهب، يعني قال الأصوليون في مذهب الحنابلة كذا، أو أن تنسبها إلى إجماع الأصوليين، ومعلوم أن المسألة دقيقة. فمثلا إذا قال القائل قال الأصوليون الأمر للوجوب، هذه الكلمة ما لها معنى، لأن الأصوليين مختلفون هل الأمر للوجوب أم لا، اختلاف طويل. آخر يكون أدق في التعبير فيقول قال الأصوليون الأصل في الأمر
يعني
أنه للوجوب.
الشيخ بيدقق هذه المسألة، لما تقول قال الأصوليون هل أنت تقصد الإجماع يعني إجماع الأصوليون ولا تقصد بعض الأصوليين؟ إذا لابد أن تكون دقيقا، لأن الأصوليين قد اقتربوا في مسألة فتقول قال الأصوليون علماء الأصول يقولون، كلمة علماء الأصول يقولون إذا لم يكن إجماع بين الأصوليين فغير دقيقة، لكن تقول من علماء الأصول من يقول كذا وكذا، لأنك تعلم أن الأصول بحثت على طريقة المذاهب، فالأصول باعتبار المذهب الحنبلي، الأصول باعتبار المذهب الحنفي، المالكي، الشافعي كذا، الأصول باعتبار المقاصد العامة للشريعة كما بحثها الشاطبي. يبقى لا بد أن تقول إذا قلت الأصوليون فماذا تريد؟ نعم.
آخر يكون أدق في التعبير فيقول قال الأصوليون الأصل في الأمر أنه للوجوب، هذه أدق من الكلمة السابقة وتكون أقرب إلى قول جمهرة من الأصوليين أكثر من الأوائل.
تمام، يعني في فرق بين العبارة، قال الأصوليون الأمر للوجوب، قال العبارة الثانية قال الأصول الأصل في الأمر أنه للوجوب، في فرق لما في فرق، في فرق، فالإرجاع إلى الأمر كله أو إلى أصله فارق كبير جدا، فارق كبير. نعم.
إذا قال قال الأصوليون الأمر للوجوب هؤلاء قلة، إذا قال قال الأصوليون الأصل في الأمر أنه للوجوب هؤلاء كثرة من الأصوليين، وقد يكون منسوبا إلى مذهب أو مذهبين من مذاهب الأئمة وأكثر، وهكذا تسير في أنواع المسائل. إذا قال مثلا الأمر إذا عرض له استفهام فإنه إذا عرض له استفهام فإنه يدل على الاستحباب، قال الأصوليون الأمر إذا عرض له استفهام فإنه يدل على الاستحباب. هذه قد تجدها مثلا في فتح الباري، قد تجد مثل هذه الكلمات، لكن هو لا يعني بالأصوليين إجماع الأصوليين، إنما يعني طائفة من الأصوليين الذين استفاد منهم هذه المسألة. تأتي هذه المسألة مثلا هل الاستفهام يدل على الاستحباب أم لا؟ الاستفهام صارف من صوارف الأمر، لأن يكون أصله للوجوب أم لا. هذه مسألة فيها بحث بين علماء الأصول. المقصود من ذلك أن طالب العلم إذا أراد أن يبحث مسألة من مسائل الأصول فليعلم طرائق الأصوليين في بحث المسائل حتى تكون عبارته دقيقة، فيما إذا بحث يعرف مدار الأصول وكتب الأصول ومميزاتها إلى غير ذلك. تقسيم الأصول، أصول الفقه كيف قسموه؟ تقسيم الفقه، كل هذه مهمة لطالب العلم هو يبحث.
قد تدرس مثلا، قد تدرس نظما كنظم الورقات أو متنا مختصرا كالورقات الجويني نفسه، وتظن أنك بذلك قد درست علم أصول الفقه، ولم تتصور شجرة هذا العلم، ولم تتصور طريقة الدراسة، فقد تكون في النهاية درست على أصول الحنابلة أو أصول الشافعية وبينهم ما بينهم، ولهذا كان اتجاه الأقوال بين هذه المذاهب في حال الاختلاف مبنيا على قواعد بنوا عليها تلك المسائل. هذه القواعد قد تكون مختلفة أو بالطبع كثير منها مختلف بين مذهب ومذهب، فالترجيح رجع إلى القاعدة التي وجدت في هذا المذهب والتي على أساسها صنفت الأصول على قواعد هذا المذهب. فهل علم الأصول هو فقط ما تأخذ من ورقات أو نظم ورقات أو كذا فيما يتعلق بهذا الأمر، أمر وشجرة متعددة لابد أن تطلع عليها وأن تعرفها، سواء من الأصول كعلم نظري أو من القواعد الأصولية أو القواعد الفقهية أو الفروق والتقاسيم أو الأشباه والنظائر أو تخريج هذه الفروع بناء على الأصول، كل هذا داخل في علم الأصول. ولهذا إذا أردت أن تصنف مكتبتك وتدخل فيها ما يتعلق بعلم لابد أن تكون هذه الشجرة أمامك، بالإضافة إلى الأبحاث مثلا الخاصة كبحث مثلا القياس والكلام فيه، أو مثلا بحث مثلا قول الصحابي، أو بحث العرف، أو بحث هذه أبحاث كلها متشعبة مما يسمى بمصادر الاستدلال التي أدلة هذه الأحكام عند الأصوليين. فتأتي الأبحاث الفرعية أيضا فتدخل في المكتبة الأبحاث المتعلقة، لا إنكار في مسائل الاجتهاد تدخلها في هذه المكتبة فيما يتعلق بعلم أصول الفقه.
رابعا البحث في اللغة. تنبني لنا مسألة كلية أخرى في بحثك إذا أراد أن يبحث مثلا اللغة، كتب اللغة.
نصبر على هذه الرسالة، إن هذه الرسالة حقيقة دقيقة، ونحن نقول يعني تمثل إن شاء الله قاعدة تستفيد منها بعد ذلك بإذن الله. وكل هذا الكلام الحمد لله يعني سبق تنبيه عليه كثيرا في دروسنا، بل يعني نركز عليه تركيزا يعني مهما في هذا على حسب ما فهمنا من مشايخنا والحمد لله. نعم.
كتب اللغة معلوم أن بعضها ينقل عن بعض، بعضها مختصر لبعض، وبعضها يجمع كتبا متعددة. فمثلا يأتي طالب العلم مثل ما نرى في كتب رسائل إلى أخرى إلى آخره، يقول مثلا قال في لسان العرب كذا، وقال الجوهري في صحاح اللغة كذا، يعني أتت نفس العبارة في اللسان كذا وفي الصحاح العربية كذا. طبعا صاحب الصحاح متقدم في القرن الرابع الهجري، وصاحب اللسان متأخر. صاحب اللسان جمع 5 كتب، ابن منظور ليس له كلام في لسان العرب، ولذلك يأتي طالب العلم ويقول قال ابن منظور في لسان العرب كذا، هذا كلام لا معنى له، هذا الكلام لا معنى له لأهل العلم الذين يفهمون اللغة. أن يقول قال ابن منظور في لسان العرب معنى كذا هو كذا، هذا ليس له معنى. لماذا؟ لأن ابن منظور ذكر في مقدمته أنه جمع 5 كتب أو 6 فرتبها في هذا الكتاب.
تبعتم؟ من أجل ذلك لابد من قراءة مقدمة الكتاب، لابد أعرف أصلا مقدمة الكتاب. يعني أنت عندك مثلا لتقريب التهذيب أو تهذيب التهذيب، اقرأ المقدمتين، وأصل الموضوع واحد، اقرأ المقدمتين سيظهر لك فرق جلي بين المقدمتين وعليه بين المنهجين بالكتاب. هنا لسان العرب مثلا لابد أن أتصور منهجية ابن منظور فيها حتى أستوعب، وأنا أقرأ أفهم ما المراد. نعم.
فلم يؤلف تأليفا مستقلا خلافا للفيروز أبادي في القاموس المحيط الذي جمع كتبا، لكن صاغها بسياراته.
الإنسان يحمد الله أنه طالب وليس شيخ، يحمد الله عز وجل لأن السلام لا يعدلها شيء. فأنت فالطالب إما غانم وإما سالم، فلا تفرحن بالتصدق، لا تفرحن بالتصدق، استعجل، خذ لك كمان حسبة كده 10 زيادة، مش 10 أيام، 10 شهور، خذ لك 10 سنين زيادة، مش مشكلة، ماشي؟ خذ لك 10 سنين زيادة، بس لما تجلس تعلم، تكون الطريقة الصحيحة. إيه يعني 10 زيادة؟ طب بس أنا ممكن أموت، على خير إن شاء الله، على خير بإذن الله. هو بس مسألة بقى شوية، يعني الأمر عفوا المنكر اللي هم خطبة بقى ولا درس توجه ولا أنت بتقول ده حرام وده حلال، ماشي ده ماشي معاك، لكن إحنا باب نقص التصدق نستعجل، والله لن يحاسبك على عدم التصدق. طالما أنك لست مؤهلا تأهيل الكامل، يا ربي أنت شرطت ألا يتكلم في العلم إلا الراسخ العالم، وهذا العلم له أدوات متعددة، وأنا أحصل وأكون، فلو جاءك الموت لا تحزن فأنت على خير. إنما الأمر عنه المنكر، تخطب تبين توجه، ده ماشي معك، يطلع لطف يخطب خطبة مش مشكلة، وجه يخطب خطبة يبين يا أخوان ده حرام ده حلال، ما تنزلوش المزغرات ده كده، ده خلاف أهل منهج السنة كده، ده دي حاجة دي لا تنفك عنها إن شاء الله حتى تحصل بركة في الأمة بالمنهج. إنما مسألة التصدق دي احمد الله أنك الإنسان يحمد الله أنه هو طالب، ولهذا لما يجد شيخ يدره فيه. من هنا سبحان الله يا إخواني كان هذا الذي نراه، أن يكون الواحد يعني سبحان الله شوف يبلغ 70 ومع ذلك جالس جنب الشيخ، جالس جنب الشيخ، فحد يأخذ حاجة يكفي إياها، هو بقى الشيخ بحس الحمد لله خدناه غانمة سالمة الحمد لله بدون سحب ولا كلام، إحنا عادين تنزل حاجة كده نوم ناكلها على طول وناخدها طول ما إحنا جايبين جنب الشيخ، قال إحنا مدريين الحمد لله، واخد بالك؟ فلا تفرح الحقيقة، لا تفرح بالتصدق. أقسم بالله يا أخواني أصعب شيء والله عند من يقدر العلم يا أخواني والمسؤولية أمام الله، وأنه على كثرة كلامي على كثرة سؤاله، والله من قدرها والله يا أخواني لا يفرح بهذا، لا يفرح لهذا. واللي يجد يا أخواني غنية في هذا يوفرها، شوف للبحث توسع وصول مذكر الحمد لله. يعني زي مثلا انت تيجي مثلا اخوك هيخطب الجمعه، انت جاي اعصابك من سريعه، جيت بقى قبل الجمعه بثلاث ساعات تقرا ويردك ومستريح تمام، ما هو خطب الجمعه غير، خليك انت بقى اللي عليك الخطبه، واخد بالك؟ من الصبح عمال تشرب حاجات سخنه وتدخل حمام وتطلع من الحمام وتعمل مش عارف ايه وتجيب ايه وتسوي ايه وفي نهايه عرفت الخطبه، صح يا اخواني؟ وده صح، وده صح الواقع ولا لا؟ لكن انا الحمد لله عايز احضر الساعة الاولى من بعد طلوع الشمس بحضر، عايز اذاكر بذاكر، عاوز اعمل كده بعمل، عايز اتعبد بتعبد، ما اخويا كفيني، اخويا كفيني الحمد لله. نفس المسألة ما لم يتعين عليك شيء استغل وقتك في التكوين، انت هتعرف نفع ده مستقبلا، هتعرف الساعة اللي انت بذلتها في التعرف على الكتاب هذا نفع، الكتاب ده اختياره عشان حطيته نفع الله بامه. انت كده في يوم من الايام لما تختار الكتاب ده مش بعد ما تاخد في الكتاب شوط تقول والله يا جماعه بدل الكتاب ده طيب مش هينفع نغير كتاب تاني، خد بالك، لا لابد يكون الكتاب مدروس من حضر وكذا، ودي تكون بالاطلاع وكثرة الاطلاع وكذا ومعرفة طريقة العلماء. فلا تستعجل، ولا تعجل فيها طول ما انت زي ما تقول لك عشر زيادة بعد ايه، بعد الاجتهاد يعني، مش بتحسب بالزمان. واحد يقول لك بيحضر لهم في الاسبوع يبقى معناه في السنة 48 يوم، ده لو ما غابش ولا يوم، يعني في العشر سنين محصلها سنة ونص، عشر سنين بتساوي سنة ونص، 480 يوم هتساوي سنة ونص. وهي كان بقى لي عشر سنين عند الشيخ وهو بقى له كام سنة ونص، ده إذا كان إيه ولا يوم بيغيب. لكن يعرف إنه ممكن نص الآية ما يغيب، يبقى بقى لك كام، بقى لك ثمان شهور عند الشيخ. هو أنت بتحسب من عقد الجار، هو اللي قاعد عند الشيخ بعقد الجار يا جماعة؟ لا مش بعقد الجار ولا بوسط الكهرباء، إنما بالإيه، بالملازمة. أبو هريرة كان معنا إيه العمر بتاعه سنة سبعة، ده لو رواله عشر حديث يبقى كويس، لا بالملازمة. لهذا هو الراوية الأصل واللي بقي، ولهذا تجد وعنه وعنه زي النووي كده وعنه 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 وعنه، قل باب إلا وفيه أبو هريرة رضي الله عنه يروي. ده جابوا بإيه؟ بالملازمة. هم أربع سنين آه، لكن بكم سنة؟ فما تحسبش بقى نفسك، واخد بالك؟ يقول لك عند الشيخ بالي مثلا، ده أنا بقى أربع سنين، أنا بقى لي عشر سنين، أنا بقى لي سبع سنين. يقصد يعني ساكن في بيلة، أنت بقى لك في بيلة مثلا، أو بقى لك مثلا في تونس، أو بقى لك في ليبيا، أو بقى لك في السعودية، بقى لك إيه؟ كذا سنة، واخد بالك؟ آه، لكن مع العلم، مع العلم، مع العلم. السؤال هو عن المدة الزمنية مع العلم. دي المحسوب. فكل واحد يا اخواني اما يجي يحسب الله يكرمكم يبقى يحسب بالمده الايه الزمنيه، يحسب بالمده الزمنيه الحقيقيه الفعليه، وينزل كل هذه الاشياء. وطبعا كل واحد لما يمسك قلم دلوقتي ويعود الى بيته ويحسب ديت، هيلاقي النسبه ايه بتنزل جدا 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 في هذا الباب. وان كان الحمد لله اول واحد تحصل بركه بوجود الاخوه وبيت الاخوه، لكن احنا نقصد الطلب الخاص. نعم.
خلافا للفيروز أبادي في القاموس المحيط الذي جمع كتبا لكن صاغها بصياغته وسمى أشياء تفرد فيها ورد فيها على من سبقه ورد عليه واستدرك واستدرك عليه إلى غير ذلك مما هو معروف،
يعني له نفس. نعم. يبقى أنا عرفت طريقة القاموس المحيط، عرفت طريقة لسان العرب. إذا طالب العلم،
إذا طالب العلم مثلا يعرف تسلسل الكتب اللغة،
كتب اللغة والكتاب الذي دخل في غير الكتاب الذي استقال به صاحبه، يعرف من أين استقي ذلك حتى يكون دقيقا. هذا لا تأتي لك إلا بمعرفة مدارس اللغة وكيف نشأت الكتب وصنفت وأشبه ذلك. منزلة كتب اللغة، هل كل كتاب لغة معتمد؟ لا. هل إذا قال فلان وقال صاحب الكتاب الفلاني يعني انتهى في المسألة؟ لا، لأن صاحب اللغة أيضا يحتاج إلى دليل له يدل على أن ما نقله صواب، يعني مش لازم بس تفسير الكلمة وخلاص، يقدم عليها الدليل، وإلا فيكون احتجاج غير مستقيم أو احتجاج غير مستقيم. خذ مثلا الجوهري. نعم.
خذ مثلا الجوهري في كتابه صحاح اللغة العربية ذكر أنه ألف كتابه هذا بعد أن مكث في البادية نحو من 40 يتلقى في اللغة.
الله أكبر، ما هو أكبر، نحو من 40 كم يا أخوان؟ نعم.
هو كتب على أن كل كلمة أوردها في كتابه معناه أنه سمعها من العرب الأقحاح،
مثل الذي رحل 40 سنة في الحديث، ومثل الذي رحل 20 سنة في الحديث، رحلات يعودون منها علماء. نعم. لا يطبع علم براحة الجسم. نعم.
هو كتب على أن كل كلمة أوردها في كتابه معناه أنه سمعها من العرب الأقحاح بعد أن خالطهم في البوادي. أولا، هل يعني ذلك أن العرب لم يدخل إليهم اللحن البتة؟ الثاني، هل يعني كلامه هذا أنه ليس ثم مادة أوردها إلا وهي مسموعة له من كلام العرب، ولذلك جاءنا كتاب الجوهري وهو معروف سماه صحاح، وهو عند أهل اللغة بمنزلة كتب الصحاح في الحديث، لكن ثم فيه أشياء لا مستند لها عند الباحث اللغوي الصحيح، وثم مسألة
أو البحث
عند البحث
أو للبحث البحث اللغوي الصحيح.
عند البحث اللغوي الصحيح وسمى مسألة من مسائل العقيدة المشهورة عندكم هي مسألة الاستواء المعروفة، قال استوى بمعنى استولى، قال الشاعر قد استوى بشر على العراق، يعني استولى وهذا غلط والشعر لا يصح إلى آخره.
طيب من أين جاء هذا إلى إلا الجوهري؟ سمعه من عربي؟ ما في عربي قال هذا، فهمه ظن أن هذا البيت ثابت العرب وأخذه ففهم أن استولى معنى استولى. نعم، إذن قد يخطئ. نعم،
إذن فليس معنى ورود كلمة في كتاب من كتب اللغة أنها
بتقول العرب ما فسرت استوى معنى استولى. أهو الصحاح هو الجواري يقول استوى بمعنى استولى، قال شيخ قد استوى بشرا عن العراق. تمام، تم أن نقول هذا فليرفعه الجوهري إلى أحد من العرب، ليس كذلك، لكن هنا جاء الوهم من الجوهري ظن أن هذا بيت عربي وأن العرب قد فسرت هذا بذاك، فمن معانيها الاستواء، وهذا ليس صحيح. يبقى أصل الاستدلال باطل، أصل الاستدلال باطل.
إذن فليس معنى ورود كلمة في كتاب من كتب اللغة أنها في اللغة كذلك، لكن هذا متى يؤول إليه الباحث إذا تطور في بحثه وفي تطبيقه، وعلم أننا كلما رجعنا إلى الزمن الأول كلما كنا في سعة، يعني في معلومات واسعة، وتبدأ تضيق إلى أن نصل إلى الصواب في العلوم كلها. الاحتجاج بأقوال الشعراء يهدئات ويقول قال الشاعر، يحتج بمسألة يقول قال الشاعر كذا، طيب هذا الشاعر من أين هو؟ يقول هذا بيت لا يعرف قائله، وكيف عرف أن هذا البيت محفوظ أولا، وأن هذه الكلمة التي احتج بها حفظت ورويت على هذا النحو، من الذي رواها؟ وهو من حفاظ العربية أم لا؟ ثم هل خولف فيها أم لا؟ ثم هل القافية واحدة أم تعددت القافية؟ لأن من علامات الشعر الملحون أن تتعدد القافية في البيت الواحد إلى غير ذلك. إذن فالبحث إذا أردته على حقيقته فإنه متوسع جدا، يعني ليس ثم مسألة إلا وراءها مسألة وراءها مسألة، حتى يصل الباحث في تحقيق العلم،
ليس هناك مسألة إلا وراءها إيه؟ مسألة.
حتى يصل الباحث في تحقيق العلم إلى أهله، فلا يمكن أن تحقق مسائل في اللغة حتى تحكم العربية وتحكم المؤلفات وتحكم أصول الاستدلال. وثم مصطلح للغة أليس كذلك؟ ألف السيوطي الاقتراح في أصول النحو، وثم البلغة في أصول اللغة، وثم في التاريخ مصطلح التاريخ، وثم في الأصول أصول الفقه، وفي التفسير أصول التفسير، وفي الحديث أصول الحديث. إذا ليس ثم علم إلا وله أصول، هذه قوانين تضبط بها. إذن الباحث لابد أن يكون متعدا في بحثه متريثا، فالعلم واسع جدا جدا أكبر مما تتصور، ولهذا لابد أن يكون ثم بلوغ في البحث وفي أخذ العلم، وأن يتحرى طالب العلم الصواب المختصر، ولا يظن أنه إذا نقل نقلا معناه انتهى الأمر وانتهت المسألة. لا، فالعلم واسع ومدارسه كبيرة متنوعة.
نعم، أن يتحرى طالب العلم الصواب المختصر، لابد أن يتقنه الصواب المختصر اللي هو تصحيح العلم، صحح بعد ذلك أطلب المزيد. نعم.
خامسا، البحث في المسائل التاريخية.
هذا الحقيقة كلام مفيد الحقيقة، كلام الشيخ صالح هنا كلام دقيق ومفيد ونافع إن شاء الله. نعم.
إذا أراد طالب العلم أن يبحث مسألة تاريخية، التاريخ يرد لك إما في كتب أهل العلم موضع من التاريخ، أو من السيرة ترد عليك شبهة أو إيراد أن الصحابة كانوا كذا أو حصل في وقعة كذا، تريد أن تحقق المسائل. طبعا كتب التاريخ متأخرة أخذت، كما قلنا أن كتب المتقدمين في التاريخ كانت بالأسانيد ما قبل الطبري من الكتب، كتب ابن أبي إسحاق، بل ما قبله كتاب عروة بن الزبير، وكتب التابعين في السيرة والتاريخ، وكتب وهب بن منبه في التاريخ، وكتب ابن جرير، وكتب ابن أبي خيثمة إلى آخره. ثم كتب كثيرة في التاريخ كانت تروي بأسانيدها ما سمى بأسانيدها.
فتأتي فتضرب بكتب التخريف فتجد أن هناك وقائع بلا إسناد، تبدأ من ابن الجوزي، بل ما قبل ابن الجوزي إلى ابن الأثير في الكامل، إلى ابن كثير في البداية والنهاية إلى آخره، مع أن ابن كثير حافظ من حفاظ الأحاديث، تحرى ودقق، لكنه أيضا اعتمد على ما ساقه من قبله، لكن طبعا أضبط بكثير جدا من تاريخ ابن جرير. تاريخ ابن جرير مليء بالروايات، ولم يسلك فيها مسلك التحقيق رحمه الله تعالى بخلاف التفسير. والبداية والنهاية لابن كثير رحمه الله أضبط بكثير من تاريخ ابن شرير. إذا التاريخ يروى هكذا، لكن إذا أردت أن تبحث مسألة هل تبحث بوجودها في البداية والنهاية؟ يقول لك القائل ذكرها في البداية والنهاية، ذكرها في البداية والنهاية هل معناه انتهى؟ يعني خلاص في البداية والنهاية بقى خلاص هو ده منتهى البحث. إذا هناك كتب قبل البداية والنهاية عرضت فيها المسألة إلى أن تصل إلى مصدر هذه القصة أين هو. فإذا بحثت وبحثت ستجد المصدر. فإذا مسائل التاريخ تروى هكذا، فإذا أتينا إلى قضية في محك وردنا نبحث فيها لابد من التدقيق وإلى الرجوع في التاريخ. أول ما طبعوا تاريخ الطبري، طبعوا كتبه في التاريخ متنوعة من سلسلة ابن هشام، أول من طبعها وتواريخ مختلفة، تاريخ مكة، المدينة، بغداد، مصر، تواريخ المغرب الأخيري، تواريخ فارس، هم الذين طبعوها، أخذوا من هذه الكتب أشياء وقالوا هذا الموجود في تاريخ المسلمين. فإذا البحث يقول هذا ذكر الطبري هذا غير مستقيم في أصول البحث، بل لابد أن ينظر إلى استقامة ما أورد. إذا كان مستقيما فقصص التاريخ تذكر العبرة، لكن إذا كان فيه ثم إشكال لابد أن يحقق المسألة ويبحث هذه القضية إلى نصل إلى الزمن الأول. لم يكتب للتاريخ مصطلح وأصول في بحث التاريخ إلا من أحد الباحثين في الزمن الحاضر، وسمى كتابه مصطلح التاريخ واعتمد كتابه على أصول آل الحديث، أصول الحديث ومصطلح الحديث في الدراسات التاريخية، يعني مع النظر في الدراسات التاريخية يعني مع إضافات. وهذا لا شك مهم لأن التاريخ نقل بالأسانيد. نعم أسانيد التاريخ لا ينظر إليها، نظرنا إلى الحلال والحرام والعقيدة، لكن إذا كان المقام مقام السجل فلابد أن يبحث الباحث. نضيف على هذا الكلام أن البحث أيضا في التاريخ لابد له من أصول حال البحث. واحد، لابد أن نعلم أن أعظم التاريخ هو تاريخ هذه الأمة المباركة وتاريخ الأنبياء قبل هذه الأمة، وهذا أصله موجود لا مطعن فيه، لأن إسناده في الكتاب كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة. فأولا دراسة تاريخ الأمم وهذه الأمة من كتاب الله سبحانه وتعالى. فما جرى في عهد آدم وقصة آدم مع إبليس وقصة آدم في الأكل من الشجرة، ثم ما كان من نوح وجهاد نوح مع قومه وكيف دخل الشرك إلى هذه الأمة، ثم ترتيب الأنبياء الزماني والمكاني إن استطعت فله فائدة، ترتيب زماني له فائدة له فائدة، وترتيب مكاني له فائدة، أشير لها في قصة إبراهيم مع لوط، هذه مهمة جدا إلى أن نصل إلى تاريخ هذه الأمة. فالموجود في تاريخ هذه الأمة بما فيها من الوقائع المعروفة في الغزوات التي وجدت في القرآن، معرفة أن هذه الغزوة تختص بهذه الصورة وأن هذه الصورة ناقشت الغزوة الفلانية. مثلا عندنا صورة بني النضير، عندنا صورة الأحزاب وفيها قصة الخندق، عندنا الصورة التي ذكرت فيها حنين، الصورة التي ذكرت فيها بدر وأحد، يسألونك عن الأنفال في بدر أو في أحد. فإذا لابد من معرفة إيه؟ التاريخ، تاريخ الأمة وما سبق الأول، لأنني لو لم أعلم من التاريخ إلا هذا لكفى، لأن هذا التاريخ الذي عانى الله بقوله فيه لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين ذلك. يبقى أول حاجة في مادة التاريخ أن أدرس تاريخ هذه الأمة والأمم السابقة بما ورد في كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الوارد في البخاري في ما يتعلق بهذه الغزوات والتاريخ حديث الأنبياء وكذا. هذه مسألة مهمة جدا جدا جدا، ده التاريخ النقي الذي لا إشكال فيه بشروحات الأئمة والعلماء. واضح يا إخوان؟ يبقى التاريخ عبر ماذا؟ عبر الكتاب والسنة، عبر الكتاب والسنة. ما عدا هذا التاريخ تجد أنه فيه الصحيح وفيه الضعيف، والصحيح هو الذي يخدم هذا التاريخ، وبالتالي يكون هذا التاريخ حكما على كل واقعة تأتي من بعده، لأنه تاريخ ممن لا أصدق منه قيلا ولا حديثا، ومن النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم في خبره. فهنا
راحة من جهة الثبوت، وراحة من جهة المعنى، وحصيلة العبرة والعظة. واضح يا إخواني؟ طيب رقم 2 لمن يدرس التاريخ، لابد أن نعلم منهجية أهل العلم في إسناد هذا التاريخ. يا ترى إسناد التاريخ تسقط عليه قواعد المحدثين كإسناد الأحاديث، أم أن منهج العلماء ومنهج الأمة على التساهل فيما يتعلق بهذا، أي برواية التاريخ؟ منهجية الأمة في إسناد الوقائع. الأمر الثالث أن نعرف منهجية كاتب التاريخ حتى نعلم توجه هؤلاء حال الحكم على الوقائع، فإن المناهج تتحكم في ذلك، فلا بد من معرفة منهجية كاتب التاريخ، لأن ذلك يفيدك في ماذا؟ في مسألة الحكم على الوقائع. عقيدته، منهجيته، عقيدة المصنف نفسه، هذه تفيدك كثيرا كثيرا. فالمؤلف الذي عنده تشيع غير المؤلف السلف السني، غير المعتزلي، غير اللي كذا. لما نأتي إلى قضية خلق القرآن، تاريخ موقف أحمد بن عبد السيد، تاريخ سوف تعبث به أيادي المعتزل، فلابد من تحديد ومعرفة عقيدة هذا المؤرخ حتى تطمئن إلى إيه؟ إلى هذا الأمر. الأمر الذي بعد ذلك وهو ما يتعلق بتصفية هذا التاريخ والحكم على الوقائع بالأحكام الشرعية السلفية. والحقيقة أنا أود لو خرج كتاب على هذا النحو، لأن وجدنا أن أغزر مادة يحاول أهل البدع غزوك من خلالها هي وقائع التاريخ، والاستدلال بأشياء بروايات لم تصح أو بلي عناق هذه الوقائع حتى تخدم معتقده. فمثلا ما جرى بين الصحابة، انظر كيف استفدت من هذا الفصل التاريخي الذي ذكره ابن العربي رحمه الله تعالى في العاصمة القاضي. نود أن يكون التاريخ على هذا الأمر بما ذكره رحمه الله تعالى في تحقيق هذه الوقائع، حتى لا تنقذ صحابة فقط من اتهام المغرضين، بل تنقذ سلفية وسنية عبر القرون كلها. الأمر الذي بعد ذلك، في حال دراسة طالب علم التاريخ أن يعلم أنه صعب أن يستوعب كل الوقائع، فليبدأ بالأهم فالأهم، وينتقل الوقائع التي ترتبط بالمنهج والواقع يبدأ بها أولا. يعني أنا مثلا عندي دلوقتي، أنا قدام التاريخ مثلا في تاريخ هذه الأمة، مهم جدا أحرر مسألة خلاف الصحابة، ودي لا تدخل في مسألة أمسك عم شجر ولا دخل لك، لا، مسألة تعلم شيء خلاص، ومسألة الكلام وطرح مسألة أمام الناس شيء آخر، فلا بد أن نتعلم. ولهذا شيخ الإسلام في منهاج السنة ماذا صنع؟ رد على الرافض كيف يا إخواني؟ بعلمه الخاص فهذه المسائل، فإذا لابد من دراستها به. عندك مسألة مثلا تحقيق مسألة ابن الزبير والحسين وابن جبير وتكييف هذه المسائل ومعرفة الواقع الذي ألم بهذه الوقائع، وارتباط ذلك بمنهج السمع والطاعة لولاة الأمور. طيب فتنة الأشعث وضبط فصلها ومعرفتها ومن شارك فيها ومذهب الذين خرجوا مع ابن الأشعث في هذه المسألة، فتنة أحمد، وهكذا تأتي بالوقائع التي لابد من دراستها في التاريخ حتى لارتباطها بإيه؟ بمسائل المنهج ومسائل العقل، لأنك لن تحيط بالتاريخ إيه؟ كله. أيضا أما مسائل الإسرائيليات وكذا فهذه يكفيك منها أنها
لم تثبت وأنها لا يحل أصلا روايتها. فهذه باختصار طريقة في النظر إلى دراسة التاريخ والبحث في مسائل التاريخ.
نعم.
الإيه؟ يسامح فيها مش لا ينطبق، وإلا الهالك هالك الهالك تستند الهالك عندنا والثالث هذا لا إشكال فيه، لكن نقصد أنه لا يسقط عليها ما يسقط على الأسانيد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فتقول مثلا هذا مثلا مرسل، هذا منقطع، هذا كذا، لأن حديث التاريخ وقاء التاريخ يكتفى فيها بالشهرة اللي فيها لا مدخل غير ضبط الحديث. الحديث ما عندي فيه مسألة الشهرة تغني، الشهرة ما تغني في الحديث، ولهذا المشهور عندنا له معنيان في الحديث، مشهور بالمعنى الخاص ومشهور على الألسنة وقد يكون موضوعا، إنما عندنا في وقائع التاريخ الشهرة قد تكون أقوى من الإسناد الخاص، فقد يكون بالنظر إلى الإسناد الخاص إلى الواقعة، الإسناد الخاص إلى الواقعة فيه متهم، لكن شهرة الواقعة تغني عن إسنادها، فننتقل هنا من إسناد الشخصي إلى إسناد الأمة، هذا القصد، وليس إهدار هذه القواعد كلية، إنما نقصد أن المسائل المشهورة المعروفة الوقائع المشهورة المعروفة هذه في الأمة أشهر من أن تحد بهذا الإسناد. فلو كان في الإسناد من يتكلم فيه، لو كان في الإسناد، لو أنت بحثت بحث حديثي قد ترد هذا الحديث، أو يكون عندك يعني تحقيق له يقتضي قبول أو رده، ففي التاريخ شهرة هذه الوقائع تغني عن هذا البحث. وعلى هذا جماهير أهل العلم على هذا الأمر ما أنزلوا هذه الأسانيد أو هذه الدراسة أو هذا المنهج بنفس النفس الموجود، احنا ما نقول يهدر كاملا، لكن بنفس النفس الموجود في تحقيق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه نسبة الأقوال إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالها أو ما قالها، واخد بالك؟ ولهذا مثلا مبحث الرواية بالمعنى تذكر في التاريخ، الرواية بالمعنى تذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أما في التاريخ فمعروف أن الوقائع يعبر عنها هؤلاء تعبيرات مختلفة، ومع ذلك طالما أن المعنى يعني واحد فإنه يقبل عند الجميع. فهناك مباحث قد لا تكون في الحديث، إذا أردت أن قد تكون في الحديث ومع ذلك لا تكون بنفس الحبك والشمولية والضبط الذي يكون في الحديث. التاريخ يختلف في هذا. نعم. هنا حتى لو كان الآن ما تردد عندك في البلد، واحد اسمه إبراهيم سعدية مات النهاردة عندنا، من اللي بلغنا؟ الحاج مسعد. اسقط بقى عليه قواعد المحدثين، قد يكون هذا الرجل الذي نطق وأبلغك كذاب، هذا الرجل كذاب، لكن كل البلد تنقل هذا الخبر أن فلان مات، لكن هو وصلني بخبر كذاب، أقول هذا كذاب ولا ينقل؟
المخالف نفسه، المخالف نفسه الذي يأكل حديث المخالف، هل يأكل حديث وهي في الحمد وكذا وكذا، هي مشهورة في كتب
العلماء، مشهورة قبولا ولا مشهورة ردا؟
مشهورة ورودا،
ورودا وقبلوها. لا تبحث في أسانيدها، لا بس خلي بالك، ورودا بس محققة، يعني ورودا محكوم عليها، لكن ورودا مقبولة، يعني مقبولة، إذا مقبولة خذ حكمه ولا تنظر في الأسانيد، خذ حكمهم، خذ ورودها في هنا، ما هو المعيار هو؟ خروج الحسين، ذهب الحسين إلى الكوفة وكذا، هذا ثابت عندك شهرة ولا لا؟ بإقرار، ابحث في أسانيده، قد لا تجد أسانيده بذلك. مثلا، خذ بالك، إحنا عندنا فتنة ابن الأشعث. بلغني طالب يقول الشيخ خطب في ابن الأشعث، وأصلا هذه القصة اسندها كذا. تفضل يا سيدي. ولكن ما أحد في الأمة ينكر فتنة ابن الأشعث.
الآن هيكون لك هيكون متعلق بالكلام الشيخ محمد الآن. لك بس خلاص اضرب ابن الأشعث خلاص وقصة ابن الأشعث خلاص. ليه؟ أصل إسناده ضعيف. أصل إسناده ضعيف. كيف الأمة تلقتها أصلا؟ فتنة ابن الأشعث موجودة وسعيد بن جبير وقتل ابن جبير وخروج في هذا قصة خالد بن عبد الله القصري اللي احنا بنقولها كل يوم. تمام؟ مطعونهم فيه. ها؟ مين؟ نعم نعم. يعني قصة عبد الله بن قصة خالد معنا ما نقول البعض شككوا فيه لكنها إسناد أمة. فأرجو تنتبه المزيد من مسألة شيخ محمد. هذه مسألة مهمة جدا. لا هو الإهدار الكامل ولا هو الشهرة اللي ما هو مكذوب ولا هو أيضا أقصد الإهدار الكامل يعني مسألة الأسانيد أو اعتبارها خباك بل احتاج إليها. حكموا على ابن جرير في التاريخ لما اعتمد روايات باطلة حكم عليه بالبطلان وكذا مردود لأن الأمة بترد هذه. لكن كما قلنا وقائع كثيرة جدا جدا مشهورة في هذا. هذه الوقائع المشهورة إذا نظرت الإسناد الخاص أنت الآن يتقول أسقط الإسناد بطريقته وبالتالي هنا ما صح لك شيء كثير من التاريخ. ماذا تصنع؟ أو تقول بأن شهرتها عند الأمة وترقي الأمة لا كافر عن هذا. كلامي واضح في القبول أو كذا ما تقولش مجرد الشهرة. أنا نفسي بقول لك المشهور هذا له معنيين، معنى خاص عند المحدثين احنا عارفينه واخد بالك من أخبار من أقسام الأحاد، ومعنى عام احنا بنقول في مشهور ضاد في مشهور موضوع مش الشهرة بحد ذاتها. نقول الشهرة التي تلقتها الأمة تلقت يبقى الشهرة المقبولة. فاحنا هيبقى بحثنا في المسألة دي بس الشهرة المقبولة شيخ محمد سندها ضعيف نقبلها ولا نقبلها قول او لا.
المعنى المقبول وانما
ماشي مش مشكلة صح مفيش مشاكل شيخ محمد استند مفيش مشاكل احنا ما اختلفناش في ديت. انا اقول لك دي بالظبط احنا بنوقع اهو فتنة ابن الأشعث سندها غير مقبول شهرتها مقبولة. نعمل ايه؟ انت ما تيجي في بحثك الحديثي هتقبلها؟ مش هتقبلها. لكن بحثك التاريخي لازم تقبلها. عشان كده هنقول هنا بنقول كده لا احنا اللي بنودر مسألة السند ولا احنا اللي بنقول فيما اشتهر وصار اسناده اسناد أمة. واخد بالك ايضا نحكم فيه السند الخاص. انما اللي يقولك مثلا كذا ولهذا العلماء لما عبروا ما لوش احنا التاريخ يكون بلا اسناد زي ما يفهم من بعض لا انما ايه التساهل. التساهل اللي هو مضبوط بضابط اللي هو بقى بيغني عن ضعف السند فيه سند الأمة اللي هو شهرة الأمة في ذلك. شهرة الأمة ده مش مسائل تاريخية بس ده كمان ده هدخل معه كمان حتى في بحث عقدي اللي هو في الروايات اللي تلقتها الأمة. بقول زي ما قلنا أثر ابن عباس زي ما قلنا أثر ده يعني عندما يضاعف زي ما قلنا قصة خالد بن عبد الله القصري ورودها زي ما قصة الصحابي اللي قتل الأمة فلما دخلت الزوجة اللي هو طلحة ولا من عبدون بن رواحة واخد بالك وذكر الأبيات هذه أيضا فيها كلام من جهة الثبوت خلاص زي حديث مثلا السماوات السبع والطبقات والفارق بينها وسبك كل هذا وتلقي الأمة له بالمعنى وأخذ منه الاعتقاد. من هنا اتجه البحث أيضا إلى مسألة حديث الجلوس على العرش وكذا وكلام الخلال الواسع فيه مع أنه لم يثبت شيء مرفوع. لكن الفرق بين هذا وبين المعتقد هل السلف أنكروا المعتقد هذا أم ربما حكموا على منكر المعتقد بالتجهم مع كون المسألة في نفسها. إذن ده بحث مهم جدا 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 حتى من الشيخ محمد تضيفه عندك هذا لازم تضيفه عندك. احنا بنتعلم بتعامل أمة بأثرها بتعامل أمة بأثرها واخد بالك يعني بغض النظر عن واحد تعامل أمة ده منهج أمة. من هنا كان المحققون على كتب التراث مدارس في هذا واخد بالك مدارس في بعض أنكر معتقدات للأئمة واخد بالك بناء على ضعف أسانيد
وهو مقرع للأمة، والأمة حكمت على من أنكر هذا المعتقد، حكمت عليه بالتجاهم أو حكمت عليه بالابتداع، ولم يفرق بين هذا ولا ذاك. وهذا مدخل عظيم جدا. نصر العلوان هذا خد حديث ابن عباس لعب فيه زي ما عاوز. الثقاف مر معنا لسه الدرس الماضي هو بيعلق على مختصر الذهبي حسن الثقاف، واخد بالك لما جه لروايه في هذا يقول لك هذا روايه كذاب، انظر الى القوم كيف يستدلون، وهو سايب ايوه الجمع الكذاب من الجمع كذا، وهو تارك المعتقد الكامل بايه اللي اثبت الصفه، لكن هو طعن في الصفه بناء على اسناد اعتمد ايه اعتمد عليه. ودي المساله دي يعني احنا اصرنا عليها من قبل، ودي طريقه العلماء الحمد لله الراسخين في النظر الى هذه الايه الى هذه المساله. نعم اي نعم صحيح شوف 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 الاعتماد حتى لو رأينا الراوي الكذاب كما قلنا الاعتماد لن يكون على هذا الراوي الايه الراوي الكذاب، انما الاعتماد على الشهرة والاعتماد على هذا الورود لم يعد اصلا النظر في هذا الباب الى الاسناد، لان صد اسناد امة يعني كما قلنا احنا وقائع كثيرة لو حققتها هتجد احنا بهذا هنرد وقائع كثيرة مثل ايه ولا هيسلم لك ولا احنا قلنا في اول بحث ايه قلنا عشان تدرس التاريخ ايه الاول خد الصحيح الاول كده خد ما دل عليه القرآن والسنة الصحيح خلص ده الاول ده مهم جدا 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 بعد ذلك بقى تأتي الى الابحاث الاخرى على هذا النسق وهذا النهج فلو رددنا هذا يبقى رددنا نحن بذلك تاريخ أمة تاريخ أمة رددنا ذلك بذلك تاريخ أمة تفضل صحيح صحيح تفضل كثير بقى هو هيجد الحقيقة اللي هينظر بقى للتاريخ لو نظر هذه النظرة سوف يغربل غربلة لن يبقى معك في النهاية شيء من التاريخ يبقى تكذب أمة تكذب راوي أو تكذب أمة تضاعف راوي ولا تضاعف أمة
عندي أثار كثيرة جدا فيها رواة أنت قبلتموه في ما يشهد لك نفس الرواة نقلوا نفس الوقائع بماذا رجلتموه
كيف نقلوا نفس الوقائع مش يعني تقصد يعني في الأحكام أو في التاريخ؟
في التاريخ بعض الرواة
تمام
نقلوا وقائع تشهد لك
تمام وقاعد رددناه واضح يا شيخ محمد الرد على هذا شيخ محمد نقنعهم بالرد على ايه؟ قلنا ان دي اسناد الامه رد عليه وده اسناد الامه قبول اسناد الامه يا شيخ هنقول معيار تاني هنقول اسناد الامه الشهرة التي لا تدفع ده اسناد امه اسناد الامه رده اسناد الامه اسناد الامه قبل عبد الله بن سبا خلاص وفعل عبد الله بن سبا قبل اسناد الامه انت الراوي عندي ضعيف الراوي في موضوع اخر هقول له رد عليه اسناد الامه رد عليه يبقى اسناد الامه قابل اسناد الامه رد ولهذا ترجع الى الخبره بالتاريخ ومعرفه يبقى الوقائع والتي تلقتها الامه بالقبول مما ردتها الامه وهي تحتاج للدراسه الخاصه لكن كتقعيد علمي هو انه اهو عنوان واحد بس الامه قبلت هذا الاسناد قبلت هذه الواقعه الامه ردت هذه الواقعه ونفس الراوي هنا المقبول هو نفس الراوي المردود لأن هنا ليس النظر إلى الراوي الخاص النظر إلى المروي لو فرقت بين الراوي والمروي انحلت العقدة الآن خلاص هتفك العقدة التفريق بين الراوي والمروي إذا كان احنا كده بنستعمله في البخاري لما جم يتعرف البخاري وفي مسلم وكذا العلماء فرقوا بين الراوي والمروي إن الراوي عندي قد يكون فيه الكلام لكن المروي ما فيش فيه كلام فكيف بالتاريخ؟ يبقى هنا كيف نفرق؟ نقول يا من نظرت إلى التاريخ هذه النظرة إنك نظرت إلى الراوي بغض النظر عن المروي وإنما ننظر نحن في هذا إلى الراوي وإلى المروي لكن نظرنا إلى المروي هذا إن تعرض مع الراوي فنقدم ما روته الأمة على ما رواه الشخص هذا الحل وتنتهي المسألة فيها إذن هذا واضح الكلام فيه نعم؟ الدليل ليس إلا قبول الأمة. ما الدليل؟ ما الدليل على قصة عبد الله بن سلام؟ ما الدليل على فتنة بالأشعث؟ رواية الأمة. مش الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى مش عارف يقتتل إيه؟ لا، أحكام الشيخ محمد. الشيخ محمد ترى أحكام إزاي يا عم الشيخ محمد؟ إزاي يا عم الشيخ محمد؟ ده منهج أمة. ده احنا ننتقل من رواية أمة عم الشيخ محمد إلى منهج أمة. إزاي ما ترطبش عليه؟ إزاي عبد الله بن سلمة ما ترطبش؟ ده احنا بنمسك في 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 أفاه ونقول تعالى عبد الله بن سبأ، ده أنت فتنتك اللي عملتها ليس في الصحابة، إنما فتنتك في السذج اللي أنت ضحكت عليهم. أما الصحابة الحمد لله كده. تعالى عبد الله بن سبأ، أنت أساس المذهب الشيعي، مذهب الشيعي ده يهودي أصلا، يهودي لأنك أنت يهودي أصلا، لما أظهرت الإسلام تقية وكذا. إزاي إزاي أنا ما ترتبش عليه أحكام؟ إيه الأحكام أصلا؟ إيه نعم تمام تمام. تلقي الأمة، شوف الأمة، تلقي الأمة هذه الواقعة، التفريق بين الرو والمرو، واخد بالك؟ طارات الفرق وطارات الأوتار. ممكن تجيب رو يقول لأن أنا متقبل الأمة لأنه شيعي أصلا، واخد بالك؟ زي ما أكثر ابن جرير عن إيه أبي مخنف، لما أكثر في هذا وهو شيعي، فلابد أن أميز هذه، ثم أتبع منهج بقى أمة ومنهج أمة في هذه المسألة. أنا هاجي أفرح بدراسات الحديث كصنع حديثية وفقط ويعني أفصلها عن طريقة الأمة؟ لا. وفي نفس الوقت نحن نقف وقفة يعني حاسمة ضد من يحاول التلاعب بالأسانيد ويتخذ ذريعة إلى أن يخوض كما يخوض. لا، إحنا بنقوله إحنا إسناد. حينما نترك أو حينما نعتمد على هذا الإسناد الضعيف، نحن ما تركنا الإسناد، ولكن حولناه من إسناد راو إلى إسناد أمة. بس يبقى احنا هنا أهضرنا جلب أسانيد؟ احنا ما أهضرناهاش أبدا، ده احنا علناها، ده احنا قويناها، ده احنا قويناها. إذا كان الشاطبي يقول في المقاصد إن الحكم اللي بيتبع المقاصد العامة والأمة في الطلقات مقدم على رواية الحديث، أخي بالك، ولو كان صحيحا. يعني مقدم يعني مش الرد، يعني المستفاد من قبول الأمة أعظم قطعية من المستفاد من رواية الشخص، مستفاد من رواية الشخص. يبقى أنا هنا ما أهضرش إسناد، ولكن فقط نقلت الإسناد من رجل إلى أمة بس. وانت عندك أصلا انت نفسك انت وانت تشتغل في الحديث، انت عندك ممكن يكون الراوي ما يقبلش التفرد، لكن لما جاء اخوانه اللي حواليه رفعوه شدوا حيله ولا لا، فكيف اذا جاءته الأمة؟ انت عندك انت نفسك انت بتبحث حتى في البحث الحديثي، انت بتلاقي كده، انت بتلاقي عندك الراوي ما يحتمل، لكن لما يجي له اخوانه معاه خلاص. ده انت عندك نفسك انت وانت تبحث في بحث حديثي ان الراوي هو نفسه الثقه ده هو لما اخوانه بيخلفوه بنقدم إخوان عليه، بل لو هو زاد شيئا عن إخوانه من غير مخالفة، واخد بالك، هنقدم هذا عليه، لأن دي قرينة قوية، لأن اللفظة دي غير موجودة حتى ولو لم تقع مخالفة. صح؟ فكيف بالأمة بقى كلها لما تجي لك هنا؟ إذا كنت عندك نفس الرو الثقة هو بتترك أنت لفظته الزيادة إن غير مخالفة كمان، واخد بالك؟ أيوة مرتضى. احنا سيبنا تاريخ دلوقتي في نجاح صح اي استفادة صح اي نعم صح يا حسين صح. المتواتر نفسه تعريف ابن تيمية المتواتر قالك هو بغض النظر عن العدد هو المفيد للعلم، فكم من جماعة خلاص متكاثرين يرد حديثهم ولا يعتبر صحيح حفظ عن كل متواتر، وكم من حديث يرويه الجماعة القليلون ولكن هو حكم المتواتر. أين صحيح صح نعم إيه. هو أخونا محمد مش بيخالف الكلام ده كله، هو يقصد يعني مسألة معينة اللي هي مسألة إيه يعني الإسناد في الواقع الإيه الخاصة، لو كان في مثلا راوي كذا طب إحنا طرطا نقبله في موضع وطرطا لا نقبله في موضع، إنما هو هذا الكلام أيضا هو لا يخالف فينا الحديث إذا كان يعني أمة الخطب القبول هذا مقبول، فلكن هو الواقع هتبقى نفس الحديث، ده اللي إحنا بنقوله بقى، ده اللي إحنا بنقوله تبقى الواقع نفس الحديث، هذه الواقع التي تلقاها الأمة بالقبول هو نفس هذا الأمر الموجود. المعتبر مش في الكتاب، التصنيف التصنيف حادث يا شيخ محمد، التصنيف حادث، هو الأمة ورثت من الصحابة كتب، إنما ورثت وقائع مش لازم قدرت في كتاب واحد، قدرت في كتاب واحد تلقي الأمة الآن زي احنا بنمثلك الآن بوقائع اهو، بنمثلك الآن بوقائع اهو، وقائع بوقائع الأحداث التاريخية أكثرها من جهة الأسنان كذا، لكن الأمة تلقت، أنت الآن متلقي، متلقي فتنة الأشعث، متلقي حرب الحسين بن زبير، متلقي ما جرى من أحمد مع المأمون وكذا والدولة العباسية، متلقي صلاح الدين أيوب وجهاده وكذا، متلقي دولة الأتراك وكذا، متلقي الفتوحات في الأندلس وبلاد السد والهند، وأنت لو بحثت بحث عن هذه الأشياء كلها هتجد كثيرا منها مهدرا. يبقى احنا مش لازم مسألة كتاب، مش بعدد الكتب، لكن احنا نتكلم عن نوعية الخبر مش التصنيف، مش عشان بس خلوها لوابع موضع اخر عشان بس الوقت.
قال سادسا البحث في مسائل التوحيد. خذ مثلا علما اخر فيما يبحث فيه طالب العلم ومبحثه في مسائل التوحيد، ذكرنا لكم في ذلك لكن نعيدها، في مسائل التوحيد سيبحث مذهب السلف في مسألة، هل يبحثها في كتب السنة المتقدمة مباشرة أم يرتب البحث؟
تمام.
نقول لابد أن يرتب البحث كما ذكرنا من مختصرات الأئمة ومن مختصرات كتب أئمتنا أئمة الدعوة كابن تيمية وابن القيم أين ذكروها، كيف عرضوا المسألة صوروها، ثم بعد ذلك تبدأ تنتقل إلى الكتب المطولة حتى تصل إلى كتب السنة المتقدمة بالأسانيد، هذا يعطي ثراء في تصور المسألة، ثم تبدأ تتوسع لأن المتأخر من الأئمة من أئمة السنة يسر لك عرض المسألة وأعطاكها في قالب قاعدة منتهية. وفي كتب السلف قد تجد نقلا عن إمام يمثل بعض القاعدة العقدية ونقل عن آخر يكمل
ونقل عن آخر
يكملها إلى آخر إلى آخره، فمجموع كلام السلف صاغه الأئمة المتأخرون.
دي مسألة مهمة جدا، قد تعترضون أنتم عليها على الشيخ فيها، لما نسمع كثيرا طبعا من إن المسائل إحنا نبحث في المسائل ببحث المتقدمين، يعني بمعرفة كلام المتقدمين ثم بعد ذلك كذا كذا، نرتب البحث الترتيب من إيه من عصر السلف وانت نازل صح، بنقول إحنا كلام الأول كلام الأول كلام الأول. هنا الشيخ رتب العادي، الشيخ بيقول نبدأ من المتأخرين حتى في الفقه كده، ودلوقتي في التوحيد بقول كده، هات المسألة عند ابن تيمية، هات المسألة عند القيم، هات المسألة عند كذا كذا، وابدأ وانت طالع. طيب أليس هذا يعارض أصلا المتقرر من ان احنا بناخد من أعلى؟ أيوة عبد الله. طب هو بيقولك خد دي قبل ابن عبد الرحمن بن مهدي وابن شهاب، ازاي متقرأ بالسلف هنا فناخدها؟ يعني اذا كلام الشيخ هنا منضبط ولا غير منضبط؟ طب ليه؟ احسن الشيخ بيتكلم هنا يا اخواني لا عن ضابط الاستدلال انما عن ضابط التصور، في فرق بين التصور والاستدلال. انا بستدل من السلف، لكن هو عايز يقولك تصور المساله، تصور مساله مثلا الاستطاعه، مسألة الاستطاعة مثلا قبل الفعل مع الفعل كذا، تصور هذه المسألة هتصورها ازاي في كلام احمد، في كلام ابن شهاب، في كلام مش هلاقي الكلام ده خلاص. يبقى هو قصده هنا تصور المسألة وليس الاستدلال على المسألة. اما وقد تصورت اما وقد عرفت فاستجد ابن تيمية بربطها بالسلف على طول، وبالتالي بننزل ايه من السلف. يبقى الكلام هنا في تصور المسألة، فبيقولك المتأخرون استثنى لهم من التصور واتساع التصور فيها ما قد لا تجده عند المتقدمين، وعليه ابدأ من تحت
ابدأ بتاعت من جهة التصور، تصور المسألة، تصور المسألة، فتصور مسألة شيئا فشيء. زي ما احنا مثلا دلوقتي مثلا المسألة احنا يعني بحثناها وذكرناها في مسألة مطلع الفجر او مسألة كذا، تجد ان المتأخرين تسنى لهم بقى قرارات مش عارف كلية كذا، علماء الفلك وفي فرق بين هذا وذاك، التحديد بالضبط الادوات اللي يستعان بها في ابصار هذه المسألة. فالتصور بيديك ارضية واسعة للمسألة عند المتأخرين. زي ما احنا مثلا دلوقتي قد تكون تصورك انت دلوقتي مسألة الخروج والعزل والكلام ده كثرة جدا عندنا الآن. ليه؟ لأنه أكثر ورود مسائل كثيرة جدا كثيرة جدا، انت ممكن لا تجدها مباشرة في كتب المتقدمين، وإن كنت تبنيها على كتب المتقدمين كأجوبة، لكن تصورها الآن صار التصور بيفرض كل يوم، يعطيك هو يحط لك مثلا حدث الملك سعود بتقوم انت توس الآن تصور المسألة، واخد بالك، يحط لك مش عارف حدثة أحمد، حدثة مش عارف إيه، تتوسع تتوسع، فصار التصور نفسه فيه ثراء عند المتأخرين. خدها بقى وانت طالع إيه إلى أعلى، بحيث تجد عند الأعلى الاستدلال على هذه المسألة. نعم. سابعا هم نظن يعني أن الشيخ هنا بيخالف الطريقة المعروفة في الاستدلال. نعم.
سابعا البحث في مسائل أهل البدع، فإذا طالب العلم يرتب بحثه بالتوسع في ذلك، إذا أراد أن يبحث في مسألة من مسائل اعتقاد أهل البدع مثلا في كتب الأشاعرة من مسائل الأشاعرة، ينظر أين ذكرت المسألة، كيف صوروها، أولا ترجع إلى كتب الأئمة تنظر كيف عرضوا للمسألة، كيف صوروا مذهب أهل السنة، وكيف صوروا المخالفين من الأشاعرة والمعتزلة والخوارج إلى آخره، ثم تنتقل منها إلى كتب القوم. ولابد للباحث المتخصص في العقيدة، ليس كل طالب علم أن يعرف هذه الكتب ومميزاتها إلى آخره، ثم بعد ذلك يرجع إلى الرد عليها عند شيخ الإسلام وابن القيم والأئمة رحمهم الله.
نعم.
البحث في علم الحديث، كتب الحديث وهي آخر المطاف كثيرة جدا، ومناهج علماء الحديث في الشروح مختلف، وكما ذكرت لك في كلمة سبقت، يظن الظن أن المسألة إذا ذكرها شراح الحديث معناها أنها هي مذهب أهل الحديث، أو أن هذا القول هو الحق والأحق بأن يلقى، وهذا ليس على إطلاقه. يعني
بأن يتلقى وهذا ليس على إطلاق.
أولا
شراح الحديث، هل إذا ذكروا المسألة كذا هذا مذهب أهل الحديث؟ نعم. أولا بحث كتب المتقدمين.
فإذا نظرت إلى بداية شرح كتب السنة، شرح البخاري من أول من شرح من شرحه؟
من أول من شرحه؟
الحافظ الخطابي محمد بن سليمان بن محمد رحمه الله، وكذلك سنن أبي داود شرحه الخطابي أيضا في كتاب معالم السنن، وكل من الكتابين مختصر جدا ومطبوع. بدأ العلماء يفرعون على هذه النواة الأولى شرح كل بحسب ما
يفهم، شرح كل بحسب ما يفهم من الفقه على مذهبه. ولذا تميز الحافظ بن حجر في كتاب فتح الباري بأنه جمع ما قاله العلماء في الحديث، سواء علماء اللغة أو الإسناد أو الفقه. فإذا مثلا جاءت كلمة في حديث، فإذا جاءت مثلا كلمة في حديث رواه البخاري، تجد أن هذه الكلمة يفسرها من تقدم بكلمة، هذه ليس معناها أنها مسلمة، تجد أن الخطابي قال هذه الكلمة معناها كذا، لكن عند ابن حجر تجد أنه توسع نقل عدة نقول عن السلف، يعني السلف اللغويين. طيب مثلا أتينا إلى حديث أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، جزيرة العرب الحديث هذا عندي هو موجود، لكن أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، هنا احتاجنا إلى معرفة يا إخواني حد الجزيرة. الحديث موجود أمام الأمة، أمام الأمة، لكن نأتي لتطبيق الحديث. ما المراد بجزيرة العرب؟ جزيرة العرب عند الحنابلة لها حد، وعند الشافعية لها حد، وعند المالكية لها حد، عند علماء اللغة لها حد، اختلف فيها وطولوا. يأتي شرح الحديث يقول جزيرة العرب هي كذا وكذا. فهل عند الباحث انتهى الحد عند هذه المسألة؟ يعني انتهى؟ ذكر الشرح، يقول ذكر الشرح أنها كذا يعني انتهى؟ لا، لأنه لابد من بحث في مدلول جزيرة العرب في أصل بحثها، هل هو فقهي أم لغوي؟ لابد أن تسأل نفسك هذا السؤال. فإذا كان فقهيا فمرجوع عندها الفقه، وإن كان لغويا فمرجوع عندها اللغة. زي مصطلح السنة هتفسره بإيه؟ حسب انت بقى ترجع إلى أهل كل فن. إذا أصل البحث هو بحث لغوي، يعني جزيرة العرب هذه كلمة موجودة معروفة عند العرب في استعمالتين، وجاء استعمالها في النص في الحديث إلى آخره بناء على هذا الأمر.
فإذا تعرف ما أقصد البحث الذي تبحثه، تكون إذا كتاب شرح الحديث هو مثل الهادي لك لتعرف مداخل البحث. فإذا قرأت الشارح ونقل عن فقهاء تذهب إلى كتب الفقهاء وتتوسع، نقل الشرح عن اللغويين تذهب إلى كتب اللغة وتتوسع، ثم بعد ذلك يكون العلم عندك ثريا متوسعا في هذه المسألة. مثلا هذا حد جزئية العرب في شرح المفضلات المعروف اختيارات المفضل، ثم فصل طويلا جدا، فصل فيه أقوال العلماء والأشعار وما تعلق بذلك في حد جزئية العرب. هذا بحث موجود في شرح من شروح أشعار العرب، كتاب أدبي ومتقدم في زمان في القرن الثالث، نقل عن الفقهاء ونقل عن التابعين عن الشعبي ونقل عن غير في حد جزيرة العرب، ونقل عن اللغويين وعن الأئمة وقول الإمام مالك إلى آخره. فإذا ثم مصادر البحث موجودة في كتب الحديث، فطالب العلم إذا اقتصر في مسألة ما على ما هو موجود في كتب الشروح المتأخرة وقال خلاص هذه كلمة الفصل، يضعف بقدر ذلك. ليه؟ لأنه لم يرجع إلى جذع المسألة وأصل بحثه. بل بعض جدا قد يأتي إلى يقول لك خاص الشيخ الألباني قال أو الشيخ النباس قال، زي ما من فترة كان أخوكم عبد الرحمن، احنا في الدرس لما قلنا في مسألة فقلت من الذي قال هذا يا عبد الرحمن، فقال الشيخ الألباني وعنفناه. ليس لأن الشيخ الألباني من ليس من العلماء والمعتبرين، لا، بس أصل البحث احنا بنقصد أصل البحث، أصل النقل في هذه المسألة ينبغي أن تنقل عن الأوائل أو عن المتأخرين فيها. إذا كان العالم هو الذي استدل بما هو موجود عند الحافظ بما هو موجود عند النووي، فهذه لها مزيته، لأن العالم الأصل في أنه اطلع على أشياء كثيرة جدا ثم اختار كلام الحافظ بن حجر ثم اختار كلام النووي، فيكون هذا الاختيار دل على أن هذا الكلام هو أحسن ما وجد. فإذا كان العالم متبحرا في العلم ثم اختار من كلام العلماء بعضه، فيدل ذلك على نفاسة هذا الكلام وعلى أنه الصحيح عنده. طيب البحث في الرجال. نعم.
قال فإذا نأتي إلى مسائل البحث، يأتي باحث ويقول هذا الحديث إسناده حسن لأن فيه فلانا قال الحافظ ابن حجر فيه صدوق، هذا الكلام في الحقيقة لا معنى له، الحافظ ابن حجر ألف التقريب ليكون كاشفا معك في اليد في أسفارك،
يكون كشافا يعني. نعم.
في أسفارك يعني تعرف تقريبه، ليس الحكم على الرجل. نعم، يدل هذا على أن الحكم هو اختيار الحافظ، والحافظ حافظ وله جلالته في العلم، لكن المسألة لم تنتهي عند هذا الحد.
حكم الحافظ، نعم، وليس حكم كل العلماء، وإن كان أرجى يكون صوابا لكن هو يقصد جهة البحث، فلا تأتي أنت وتنتهي المسألة. نعم،
لكن المسألة لم تنتهي عند هذا الحد، لابد أن تطلع على كلام الأئمة المتقدمين.
نفس كلام العالم ذات الواحد الواحد الواحد، مثل التلميذ لو قال مثلا هذا حديث حسن وطارة انظر فيه الضعيف وطارة انظر فيه الصحيح، وقد يحكم على الحديث بالصحة مثلا، واخد بالك؟ فلابد أن تعرف حتى مصطلح العالم نفسه هل مشى على قاعدة واحدة بحيث تصبح مسلمة أو اختلفت قاعدته. إذا اختلفت قاعدته فلابد أن تعرف طريقته هنا وهناك. لازم، نعم،
لابد أن تطلع على كلام الأئمة المتقدمين، من قال ثقة لماذا قال ثقة، ومن قال ضعيف لماذا قال، هل ضعيف مطلقا أو ضعيف في زمن دون زمن يعني اختلط،
تمام،
أو في بلد دون بلد، أو في حضرة كتبه أو في غير حضرة كتبه، أو هل هو مقبول في كل العلوم، أو يعني ثم أشياء كثيرة تأتي. فإذا الباحث لابد أن يكون دقيقا، وكلما صار أدق كلما صار أحرى بالصواب في العلم.
نعم.
ثانيا البحث في كتب المتأخرين، نأتي إلى متأخرين في شروح الحديث خاصة علماء الهند.
ابن حبان في حكمه على الثقة ترى له طريقة في صحيحه، وترى له طريقة في كتاب الثقات، وفي كتاب الضعفاء قد يعود فيضعف من وثقهم في كتاب الثقات. طريقة الانطلاقة الشرط الضابط وهو واحد. نعم.
خاصة علماء الهند، علماء الهند شرحوا البخاري وشرحوا مسلما وشرحوا أبا داود وشرحوا جامع الترمذي وشرحوا النسائي وشرحوا ابن ماجة وشرحوا الجميع، ومسند الإمام أحمد شرحه الشيخ أحمد البنا رحمه الله. هذه الشروحات للأحاديث من أين؟
طلعت أمس كتاب أبا داود الطيالسي، رتبه البنا أيضا، صح؟ هذا قرأت له، سواء ده طبع ولا ما طبع أكيد مطبوع، ترتيب مسند أبي داود الطيالسي للبن ساعات، لا وأيضا أبي داود الطيالسي، شوف إذا في المطبوعة دي خلاص، واحد المراجع كده بعض الكتب بس ما
نعم أول مرة احنا نسمع هذا. أي نعم.
هذه الشروحات للأحاديث من أين استيقظت؟ لابد للمؤلف من مراجع، فإذا أراد الباحث أن يقتصر عليها فإنه
شوش للبحث مناط آخر نعم.
فإذا أراد الباحث أن يقتصر عليها فإنه يضعف بقدر ذلك، تبحث تكشف سريعا هذا حسن، لكن إذا أردت أن تبحث بحثا مدققا وتنشره ويكون لك فائدة بشيء تقتنع به، لابد أن تتوسع في البحث مرة وتصل إلى أقصى الموجود. هذه الطبقة من الشروح تجد أن اعتمادهم على 4 أنواع من الكتب: الأول في اللغة اعتمدوا على القاموس دون غيره، الثاني وفي شروح الأحاديث اعتمدوا على شرح المشكاة الذي هو مرقاة المصابيح لعلي القاري وفتح الباري ونيل الأوطار، الثالث في نقلهم للمذاهب الفقهية اعتمد بعضهم على بعض، السلسلة تدور، هذا يأخذ من هذا وهذا بهذا وإلى آخره، الرابع في مسألة التحقيق والتحريم، إذا قال الراجح فهو يرجح بحسب ما أتيح له في ذلك الوقت بحسب وضعه، تارة تجد أنه يقول إن هذا واجب، تارة يقول إنه مستحب، وكلما كان أقوى في الوصول وفي الاستدلال وفي الاجتهاد كان نظره أدق. من لم يدرك علم الأصول مثل من أدرك علم أصول الفقه كالشوكاني، ليس بمنزلة من أدرك علم الإسناد والصحيح من الضعيف مثل من لم يدرك ذلك في الشروح. فإذا ليس كل من قيل في شروح ليس كل ما قيل في شروح الأحاديث هذه المتأخرة مسلم، بل لا بد للباحث أن ألا يقتصر عليها ليصل إلى كلام المتقدمين. أغرب من ذلك أن يقتصر الباحث على كلام بعض المعاصرين في نصوصهم سواء في اللغة أو في العلوم المختلفة، لا شك أن هذا ضعف، لأنه من حيث أخذوا فخذ ومن حيث نقلوا فانقل، والحمد لله الآن ثورة علمية كبيرة بوجود هذه الكتب بيننا، لابد للباحث أن يصل إلى وائل المسائل.
وليس معنى من حيث يعني أخذوا خذ إهدار لكلام العلماء، لا، إنما مقصود الشيخ يعني أن تبحث، وهو طبعا بيتكلم عن طالب العلم المتقدم، طالب العلم عنده الاجتهاد ومعرفة هذا، فلابد أن تمشي وراء كلام العلماء إلى أين يصل بك إلى الأصل، حتى إذا ضبطت الأصل وجاءتك رسالة فرعية أسقطت عليها ما عرفته من طريقة العلماء ومنهجية العلماء. ولهذا البحث يعني الشيخ هنا يمكن وضعك في بحر وفي محيط من العلوم، يعني كأن الشيخ اليوم قال اصحب، خد بالك اصحى، المسألة مش سهلة، لكن الحضر كل الحضر أنه عند التوسع تتوسع بعقلك وطريقتك دون إحكام الأصل. فالمسائل التي لها أصل، بحث في المسائل العقدية غير بحث في المسائل الفقهية غير بحث في مسائل التاريخ، انتبه، مسائل الاعتقاد بالذات، عندك المسلمات، عندك المجمع عليه، ابحث واطلب زيادة الأدلة، ولا تبحث بحثا تعرض عليه المجمع، تعرض المجمع عليه عليه. ومن هنا أتي هذا المنحرف الآن في مسألة العذر بالجهل، تعرفون هذا الرجل كان يبدأ وأعطيناه طريقة البحث وكان يبحث بناء على هذا، والله العظيم يا إخوانا سبحان الله غبنا يمكن الحج وأتينا فوجدناه. ليه؟ لأنه توسع في البحث ليعرض تلك هذه المسائل على فهمه هو في التوسع، فلم يعرف ضوابط التوسع، فصار له الفهم الخاص إذ رمى بنفسه في محيط لا يعرف حدوده، فعاد بعد ذلك بالانحراف لأن المسلمات ضربت عنده لما توسع. فلهذا التوسع لابد أن يكون بحذر وأن يكون بضبط الأصل قبل التوسع الذي ينزل يا أخواني أعماق البحر مهما كان ماهرا بينزل بإيه؟ بأدوات محكمة وكذا، ثم يغوص. الغواص إذا غاص ما ينزل مجردا عن تلك الأدوات اللي هي نعتبرها أوليات. الطبيب دلوقتي ما بيجيش يفتح بطنك مباشرة يقول لك أنت رايح تقول آه يا بطنك لك افتح، لا، لابد من بحث الأول أول البحث هذا مهم جدا بحسب ديت. طب الألم هنا، طب قول آه، طب خد نفس جامد، طب اعمل مش عارف إيه، طب أنت كمان يا دكتور، ما أنت دكتور إيه يا عم، افتح وتوكل على الله. أفتح إيه إزاي أفتح؟ الكشف الأول ده أهم ما يكون الاولي ده بناء عليه هم يعرفوا ما بيقولوا ايه. احنا ممكن ما نعرفش نقول يعني يعني ارفع رجلي يعني احط رجلي فاهم مش عارف ايه. زي اذكر مره رفع ابويا حملت رجلي 7-8 عمليات في ظهره مثلا وكل مره يقول مش مقتنع بحد خالص ويقول لك انا مش عارف ايه ده انا بس دي حاجه بسيطه انا بس لو بس الحته دي تريحني ابقى مش عارف ايه. عايز يروح لدكتور حد طوبه بقول له يا عم الحاجه تبقى كبير ما ينفعش تفتح. قال له عمي قال له يا دكتور افتح ده خشب زان افتح خشب زان مالكش دعوه هو انت عارف يا ابني انه غزان ولا بلاكاش يا ابي انت ما تعرفش الحاله دلوقتي واخد بالك. قال له يا عم ده خشب زان بس مالكش دعوه ونفتح في الخشب الزان ما ينفعش الخشب الزان تمام. راح رحنا الدكتور هو يمكن اقنعه شويه ارفع عليك اغراض عليه. قال له انت عم الحاج انت عندك كم سنه؟ انت عندك زين. قال له عندي مثلا 80 وكذا. قال له انت ما شاء الله اذا الرفعه ديت اصلا ممكن ارفعها الشاب وما يا عم الراجل روح انت بتحط الكيماويات في بدنك بتحط في كذا انت تحمد الله عز وجل روح يا رجل بس ترفع عليه لك الرفعه ديت وتقول انت عايز تعمل مش عارف ايه روح يا رجل انت سنك كام؟ فاقتنع بالايه؟ بالرجل لما قال له هذا هيستريحني الحمد لله بس رافع رجلي اقنعته شويه واخد بالك؟ نعم.
وسائل يجب على طالب البحث الاعتناء بها. هذه الكلمات لعلها تفتح مجالا في إقبالة هذه الدروس على تنشيط كل واحد منكم ممن سيسمع هذا الكلام في البحث. فطالب العلم ما يشتاق للعلم يتحرك ويتفاعل معه إلا بالبحث. لابد أن يقسم أمره على هذه الأقسام الثلاثة. لابد من طلب العلم على الأشياخ، لابد من المطالعة والقراءة لتستفيد، لابد من بحث مسائل تتنقح عندك وتتضح الصورة ويكون عندك شغف بالعلم. وكلما كنت أرغب في البحث كان رغبك في العلم وصلة بالكتب أعظم. أسأل الله جل وعلا أن يقويني وإياكم في العلم والتحصيل وأن يذكرنا منه ما نسينا إنه سبحانه جواد كريم. أسأله جل وعلا أن يثبت العلم في قلوبنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يذكرنا بالعلم والعمل جميعا وأن يختم لنا بالرضا إنه جواد كريم.
اللهم سبحانه الحقيقة هذا بحث قيم رائع وقيم يتشعب ولعلنا يعني أتينا بهذا على يعني أكثر مسائل البحث في هذه. الشيخ جزاه الله خير يعني صاحب عقلية مرتبة. ولهذا نقول في ختام هذه الرسالة سبحان الله كم خسرت الأمة الشيخ صالح آل الشيخ لما صار وزيرا حقيقة. يعني هذا الرجل لو صار على طريقته الأولى لكان الآن له شأن عظيم جدا. الوزارة لا شك أنها تحتاج إلى أناس صالحين ولا شك أن الله ينفع به في هذه الوزارة، لكن الحقيقة حاجة الأمة إلى الشيخ صالح كعالم أعظم بكثير جدا من حاجتها إليه كوزير. ووالله ثم والله منذ أن دخل الشيخ إلى الوزارة والواحد أدرك هذه المسألة. هذا مسؤول عن بيته يا أخواني بينشغل، كيف يبقى مسؤول عن وزارة كاملة وأمور راحة وجاية وزيارات وقول سبحان الله. وإلا الشيخ كان يعني عقلية الشيخ وترتيب الشيخ ومنهجية الشيخ الحقيقة فأنتم يعني تنتقلون من رسالة إلى رسالة. وحتى شروحاته شوف سبحان الله يعني تفرض نفسها في الوسطية والصحاوية وكذا تفرض نفسها الحقيقة. والشيخ مؤهل منذ الصغر، يعني الشيخ مؤهل منذ الصغر. الشيخ كلماته دي وشروحاته ديت يعني فيما قبل الثلاثين فيما بعد الثلاثين بقليل. يعني الشيخ مع الشيخ صالح الشيخ البرجس يعني سبحان الله. لكن الشيخ البرجس يعني وفاته المنية وإلى الشيخ عبد السلام حقيقة كتب على طريقة الأوائل وبحث مسائل منهجية حساسة يعني سابق الزمن في تقعيد هذه المسائل الرد على الحزبين والتكفيرين وكذا في مسائل يعني في مباحث سواء في الجرح والتعديل أو في المنهج أو في الحاكمية أو في الحكم يعني بغير منظر الله أو في التمذهب أو كذا. كانت مؤلفات نافعة. الشيخ صالح والشيخ عبد السلام كان سبحان الله يعني لهما مستقبل عظيم جدا. نسأل الله عز وجل أن يعود الشيخ إلى التدريس وإلى الكتب وإلى العلم وإلى كرسي التدريس فإن الأمة في حاجة إليه. فرحنا سبحان الله لما ترك الوزارة لكن سرعان ما انتفعت هذه الفرحة لما عاد الوزارة أنفع به حيثما حل وكان. بالطبع رمضي يقول الشيخ غير بلغنا أن يرى أنه يرى نصف برحة أرض المرفع مشاهد هذا تافه ما له علاقة بنادي ولا يعني شيء نعم. لا هو ولا الرضواني الذي خرج هذه القناة يمدحه بس وظيفة أصفاء عذران مدح الرضواني وطلع بس عشان يمدح مدح الرضواني فقط. يقول جزاكم الله خيرا يا شيخنا عرفنا أهمية الكتاب والشروحات الكثيرة عليه نريد مكتبة عامة في هذا المكان حتى يكتمل النافع. والله احنا بنسعى في المكتبة العامة واحنا اسسنا يعني فيها، كنت انا متحمس لها الحقيقة، وضعنا فيها يعني كتب كثيرة وجليلة وكنواة، لكن شايف ان الاخوة الحقيقة همتهم في الذهاب اليها همة قليلة جدا، يعني ما شجع الواحد، يبدو الاخوة قصروا بالعندهم او الجهاز يعني ايه قصر الطريق فمش عارف. ان وجدنا نشاطا يعني ممكن نشحت شوية من هنا ومن هنا بحيث ان احنا نكمل، لكن احنا اللي شحتناه فاق يعني ايوة عن منحة المعبود ترتيب مصر الطياسية ابي داود صحيح، هذا مطبوع شوف كده ما شوف مطبوع ولا كده احنا. لان مصر ابي داود عايزين برضو نضع لنوع متقدم يعني متقدم ايوة خلاص بقى خلاص بقى خلاص خلاص بقى خلاص بقى خلاص بقى يلا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. عودوا الى نسائكم بقى يا اخوان يلا.